السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد استقر الأمر على تقسيم الوقت بين أصول الفقه وبين الفقه والمسألة المبحوث فيها. فهنبدأ إن شاء الله بأصول الفقه، والكتاب بالتأكيد طبعا معكم، وهو معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وهنقرأ إن شاء الله فيه. وطبعا الكتاب واضح، وهذا الكتاب يعني من أجود الكتب المعاصرة التي بحثت في مسألة أصول الفقه، بعيدا عن لوثة الفلاسفة والمتكلمين في أصول الفقه. فهذا هي الميزة التي يمتاز بها هذا الكتاب بنسبة كبيرة جدا، أكثر من 95% من هذا الكتاب. هنقرأ إن شاء الله في الكتاب بداية. طبعا الكتاب له مقدمة استطرد فيها الباحث تعريف بالكتب الأصولية عند أهل السنة، زي كتب الخطيب البغدادي، كتب ابن قدامة، وبعض الكتب الأخرى كالمصنفات للشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. طبعا المقدمة دي هتكون عند حضراتكم بتقرؤوها من باب العلم والتعريف بكل كتاب. لكن إن شاء الله تعالى بنبدأ نبحث الأول، وهي الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها. هنقرأ، والتعقيب المفروض طبعا الكتاب هيكون معاك، الجزئية اللي التعليق هتسجله عندك، والمسألة التي يهمنا بحثها، وهي هنقول لحضرتك حط المسألة دي ابحثها في مصدرها، لأنه هو استقرأ من مصادر متعددة وكتب هذا البحث بسياقه هو، بخلاف بعض النقولات المنصوص عليها من أهل الأصول. إيه المفيد في الاسترجاع إلى الكتب الأصولية؟ طبعا يهمني، وأكيد يهم أي طالب علم نشيط، أن أرجع إلى أصل المسألة في الكتاب الأصلي. أصل المسألة في الكتاب الأصلي، يعني هو استدل مثلا بمقطع من كتاب الرسالة الإمام الشافعي، جاب محل الشاهد له من الكتاب. أكيد الإمام الشافعي رحمه الله وضع جملة من الآيات، وضع جملة من الأحاديث، وبعدين حط هذه المقولة له. لا، أنا عايز أشوف الإمام الشافعي رحمه الله هذه الكلمة كانت له على أي أساس. أنا كطالب هستفيد من الآية اللي استدل بها الإمام الشافعي، ومن الحديث اللي تكلم الإمام الشافعي، ومن ثم قال هذه الكلمة. هذا يعني ده أي طالب لابد أن يرجع إلى هذه الأصول، وده اللي يهمنا. يعني احنا نقرأ الآن دلالة القرآن والسنة، وطبعا الدلالة فيها دلالة قطعية لا ظنية، وطبعا هنعرف كده الكلام ده منين، ويبقى المبحث الثاني إن شاء الله في مجلسنا القادم. فإن شاء الله تعالى هنقرأ معا بداية هذا الجزء ننتهي منه، ثم ندخل على البحث الذي قدمه الأخ راجح مشكورا، ونصل فيه إلى الراجح في المسألة إن شاء الله تعالى. فالأخ راجح هيبدأ يقرأ في الكتاب والنسخة طبعا واحدة، ومعكم المصدر، ونشوف إن شاء الله تعالى. الأخ راجح تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف: اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعا أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وذلك من حيث الجملة. قال الشافعي:
هو بالنسبة هنا طبعا حطوا هنا الاتفاق. طبعا بعض إخواني الفضلاء أكيد يقف على بعض كتب المعاصرين، خلع القياس من جملة الاتفاق على أساس أنه عد المذهب الظاهري في محل الخلاف، والمختار أن المذهب الظاهري يعني خلافه هنا لا يعتبر ولا يعتد في مثل هذه المسألة. ولذا هذا النقل عند هذا النقل الذي اختاره الباحث هو القول المعتبر باتفاق أهل السنة. حتى بعض المعاصرين الذي قال ونزع القياس عن محل الاتفاق هنا، هو نفسه صرح بأنه اتفق علماء الأمة على وجود القياس والاعتبار بالقياس. ف ثم ذكر خلافا للظهرية، فكان التساؤل كان لماذا لم يدركه في مصنفه ضمن الأدلة المعتبرة أو ضمن الأدلة المتفق عليها بين علماء الأمة. هذه نقطة مهمة. ثم إن الناظر في ابن حزم بالذات على أساس هو المتحدث الرسمي باسم الظاهرية، تجد كثيرا ما يستدل بالقياس، تجد كثيرا ما يستدل مع أنه لا يقول بالقياس، لكن لو تأملت في محل استدلالاته. وطبعا الإخوة اللي هم يعني لهم قراءة في الفقه والبحوث الفقهية والمسائل الخلافية هيجد أنه هو له جانب أو له حظ راضي أم أبى في خصوص بالمسألة القياسية. ثم أنه هنا مسألة أو نقول معلومة إضافية علمتها من ابن كثير رحمه الله نقلا عن ابن جرير الطبري، في أنه هو لا يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين خرقا للإجماع أو خرقا للاتفاق، وطبعا معلوم الاتفاق بيساوي الإجماع عند جمهور الأصولين وهو ما اتفقت عليه اللغة. يبقى هو هنا حط هنا الاتفاق بالنسبة للقياس. أنا يعني هو إن شاء الله يأتي الكلام عن قول الصحابي، ولذا أنا أحط قول الصحابي هنا على أساس رحمكم الله على أساس هو القول المعتبر عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة. وما حكي عن بعض المعاصرين عن الإمام مالك رضي الله عز وجل عنه بمقولته كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ومن ثم الإمام مالك لا يأخذ رأي الصحابة، هذا تزوير في فهم المنقول. لأنه إذا كان الإمام مالك قال هذا الكلام هو الذي اشتهر عنه من أحدث في أمر هذه الأمة شيئا لم يكن عليه محفوظ هذه سلفها، فقد زعم أن من سلف الأمة قبل مالك، ومالك مثلا كان 179 179. فإما أن يوفق بين هذا القول بأثر آخر يعني خط الأثار جمع بعضها، أو إما تكون هذه المقولة لها مناسبة عند مالك كمناسبة قول أحد اللي اشتهر عنه برد الإجماع، وأظن سبق التنبيه على هذا الكلام ويأتي البيان فيها أيضا إن شاء الله. ده بالنسبة للقول أظن ما نقل عن ابن حزم والشوكاني بأنه قول الصحابي لا حجة فيه مطلقا، فهذا قول مرفوض. إن قول الصحابي لا حجة فيه مطلقا هذا قول مرفوض. وكثيرا ما يحكيه الصنعاني هذا باب الإشارة أيضا في سبل السلام ويسكت عنه، وهذا كلام خطير. وجمهور العلماء على الاحتجاج بقول الصحابة رضي الله عز وجل عنهم بشرط ما لم يخالف نصا من القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا طبعا الكلام يأتي تباعا إن شاء الله قول الصحابي. هتقول طيب بالنسبة للقياس وقول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه يقدم أم يؤخر؟ طب قول الصحابي إذا خالف غيره ما الحكم إذا آخر؟ طبعا يأتي هذه المسألة إن شاء الله تأتي مستطردة في قول الصحابي، لكن هنا نضع قول الصحابي على أساس والقول قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. وما حكي أيضا بالمناسبة وما حكي عن الإمام الشافعي، هذا وجدته في بعض كتب المعاصرين، إن الإمام الشافعي قال به في الجديد، وهذا استنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية معلوم من أهل الاستقراء الكامل للشريعة، رد على هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن كان المعاصر يستدل بأن الإمام الشافعي قال بعدم احتجاج بقول الصحابي في الجديد، رد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة وسعة، من ثم يكون قول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على طبعا الأئمة الأربعة وجمهور الأمة على الاحتجاج بقول الصحابي بالشرط اللي قلناه، وهو ما لم يخالف نصا أو إجماعا.
اللي
أنا
ذكرت قول الصحابي في النظر مع من اتفق عليه الأئمة،
لا يعني انا قلت ايه، انا قلت يعني مش بمعنى الاتفاق ولا مفهوم الاتفاق، انا قلت احطه هنا على اساس من الادله المعتبره المحتج بها عند جمهور علماء الامه
بالشروط
دي. نعم
بالشروط، ومنها الشرط طبعا ان يكون لا مجال العقل فيه
طبعا، ده اكيد. نعم
لا ادخل اصلا فعل الصحابي تحت السنه مطلقا اصلا في عموم السنه، والسنه فيها من السنه الحكميه قول الصحابي اذا صح عنه وليس له العقل فيه يدخل ضمن السنه الحكميه.
ما هو أخي عماد إحنا إيه ما حبيتش السطر بس في المسألة ديت، وإن شاء الله قول الصحابي جاي بكل استطرادات وما فيه من بحوث وتأصيلات إن شاء الله تعالى. ق... قولا وفعلا. لما نقول قول الصحابة على هذا هو المشهور من أقوال الصحابة، طب فعل الصحابي هيفرق عن القول، يبقى ينظر هل قال بخلاف ما فعل ولا أثر عنه القول فقط، وهل الصحابي يخالف نصا او 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 هيجي ان شاء الله قول الصحابي جاي مصطفى الكلام فيه.
اقصد يعني هي دخلها في العموم.
نعم ما شاء الله الصحابي.
قال الشافعي
طيب معذره انه هو هنا بالنسبه لبرضه تعليق على مساله القياس بالنسبه لاتفاق اهل السنه في محل القياس هنا، هما دخلوه طبعا بالنسبه للمعاصرين او بعض اعتقاد تنبيه اخر انه لما فضل القياس جعل انه بيقول ان القياس يثير ظنا غالبا، يثير ايه ظنا غالبا. برضو انا بجيب كل هذه الاشارات على جسم عندك واعي حتى لو قرات في اي كتاب اخر لاي احد من المعاصرين، يبقى لو تسجل عندك هذه الجزئيه اللي انهم قالوا في القياس يثير ظنا غالبا، لأنهم قالوا في القياس يثير ظنا غالبا. وطبعا برضو أنا قلت قبل كده اللي هي القاعدة غلبة الظن تغنى عن اليقين عند تعذره وتعسره، يبقى لم يخالف في أصل حجية القياس إلا ظهري كما سبق وقلت. طبعا لأنهم بيأخذوا بظاهر النصوص دون النظر إلى العلل والمعاني اللي هو علة النص أو معنى النص. تفضل أخي. نعم أي نعم، بس كده أول حتة اللي احنا درسناها دي بقى لما هو خرمها نعقبته بقى بالقعد غلبة الظن تمنع عن اليقين عند تعذره ووضع السوري، لان الدندنه حول كلمه الظنيه كثير حتى من العقلانيين يرد هذه النصوص. يمكن انا يعني ذكرت بعض الاشياء هنا تعقيبا عما يعني وقع لي عن بعض المعاصرين، فكيف رد نصوصا شرعيه صحيحه لا نقاش فيها بعقله المجرد. وياتي ان شاء الله التعقيب عليه هنا.
قال الشافعي رحمه الله: وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. واتفقوا أيضا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد هو الكتاب والسنة، إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام. قال الشافعي
إذ هما ملاك الدين وقوام
إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام. قال الشافعي: وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما.
لبقى لأنهما أصل كل قول وأصل كل فعل.
وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، إذ يوافق بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، لأن الجميع حق والحق لا يتناقض، وهي كذلك متلازمة لا تفترق. فجميع هذه الأدلة يرجع إلى الكتاب، والكتاب قد دل على حجية السنة، والكتاب والسنة دل على حجية الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس.
الكتاب والسنة. نعم. طبعا واحد أكيد من إخواني يقول طب الكلام ده جابوا منين؟ كان ده جابوا منين؟ جابوا الكلام ده على أساس أنتوا طبعا لعل وقف بين إخواني الكتاب اللي هو بالنسبة لبعض نظرات جديدة في مصطلح الحديث، نظرات جديدة في مصطلح أصول الفقه، هي نظرات جديدة. من الشافعي؟ ومتى مات؟ لا هذه سؤالات عندك، يعني هذه سؤالات ضع عندك أنت. لا يمكن أبدا أن يقارن الشافعي بأي أحد من ذباب العصر، لا يمكن أبدا أن يقارن أي من السلفيين بأي ذباب العصر، مستحيل. مستحيل، فهم حفاظ رواية ودراية. تمام. فلو قلنا علموا ذلك بالاستقراء وبحفظهم ودرايتهم لكفى. ماشي اخواني؟
لذلك صح ان يقال مصدر هذه الأدلة هو القرآن. باعتبار أنه الأصل، وأن ما عداه بيان له وفرع عنه ومستند إليه.
القرآن هو الأصل صحيح؟ طب ما ينفعش أقول السنة أصل بالإضافة؟
نعم
صحيح؟
السنة أصل الثاني.
أي لا أخليه أصل الهدف مهم جدا. القرآن أصل والسنة أصل، السنة واحد صحيح؟ ومين اللي أوحى بها؟ الله. فلو قلت القرآن هو أصل فهو أصل هو المنشأ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل بالإضافة. ليه ممكن هذا الكلام؟ يعني يجوز أن أقول الله هو المشرع وأقول شرع رسول الله، يجوز أن أطلق على الرسول مشرع والله مشرع، وهذا ليس كلامي، هذا ليس كلامي، هذا كلام من أئمة التحقيق السلفيين وعرفهم الحافظ ابن حجر وغيرهم قالوا هذا الكلام. وإذا قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو السنة أصل بالإضافة، تمام، يبقى استنكار بعض المعاصرين أن تكون الرسول مشرع استنكار أو استدراك ليس فيه، ليس فيه محله. تفضل.
لو قلنا أن الله على غيره المشرع وتشريع الله القرآن والسنة.
جميل. ماشي كلها بدل ما أجيبك بقى أنا. لا يعني أنا المقصود ربط السنة بالقرآن، هما متفقان لا يختلفان، متلازمان لا يختلفان، لأن منبع واحد وإن اختلف الصفة كل واحد. طيب طبعا طبعا هذا كلام. نعم.
ويصح أيضا أن يقال مصدر هذه الأدلة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب إنما سمع منه تبليغا، والسنة تصدر عنه تبيينا، والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة. ومما مضى يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليها، وهذا الأصل قد يسمى بالنقل أو الوحي أو السمع أو الشرع أو النص أو الخبر أو الأثر، يقابله العقل أو الرأي أو النظر أو الاجتهاد أو الاستنباط.
طبعا هذه نقطة مهمة، هذا رمز منه أن الأصل عندك إيه؟ ما ذكره هو الأصل، القرآن والسنة، يقابله العقل، العقل المجرد عن الأصل صحيح؟ الرأي، الرأي المجرد عن الأصل. هذه لمحات تغاية الأهمية، نرد بقى على مدرسة العقلانية المعاصرة. أو النظر، النظر المجرد عن الأصل. أو الاجتهاد، الاجتهاد المجرد عن الأصلين. أو الاستنباط، الاستنباط المجرد عن الأصلين.
وقد امتاز هذا الأصل العظيم، أعني الكتاب والسنة، بخصائص وتفرد بفضائل، واقترنت به آداب أظهرها أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. إنها قواعد مهمة للتعامل مع النصوص الشرعية، ومقدمات ضرورية للنظر في الكتاب والسنة، وهي أصول للاستنباط وضوابط للتفكير. خصائص أصل الأدلة الكتاب والسنة.
طبعا الكلمة هذه نرجع للكلمة، أظهرها أئمة أهل السنة والجماعة، ها تضع في الاعتبار، بتشبههم رجال ونحن رجال، المعاصر له فهم وله فكر غير الشارف، لا يبقى هذه الخصائص بدأ يستطرد فيها استطرادا رائعا بينا. فضل.
أولا أن هذا الأصل وحي من الله، فالقرآن الكريم كلامه سبحانه، والسنة النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
يبقى من هنا السنة في منزلة مع القرآن ولا لا؟
نعم.
من حيث إيه؟ من حيث الأصل واحد، ثم من حيث الاستدلال. تمام؟
قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
طيب من وما ينطق؟ والنجم إذا هوى الله سبحانه وما غوى. وما ينطق من ضمنه إلى من؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام. وما ينطق عن الهوى لها دلالة مهمة عند أئمتنا السلفيين كالبهائي وغيره، بأن السنة محفوظة تماما كحفظ القرآن، مستدلا بعلوم قول رب العالمين إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحب. وما ينطق عن الهوى إن هو، الضمير هنا هو المين؟ لا للمنطق به، للمنطق به. وطبعا معلوما عند إخواني الفضلاء كما يأتي تباعا أن السنة وحي من الله، وحي من الله، والقرآن وحي من الله، فالذي أوحى هو رب العالمين قدير على أن يحفظ الموحى به هو القرآن والسنة.
ثانيا أن هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سماع لنا من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام، فالكتاب سمع منه تبليغا والسنة تصدر عنه تبيينا. وقد قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ.
طبعا في فينا جزئية مهمة، يعني هي تعليق على شيء مهم، وهو قال أن هذا الأصل إنما بلغنا عن
رسول الله،
بلغنا عن رسول الله. من الذي بلغنا عن رسول الله؟ أظن إخواني فهمتوا ماذا أعني. من الذي بلغنا عن رسول، من الذي بلغنا عن رسول الله؟ الصحابة. والصحابة كلنا عارفينهم، في صحابة تانيين؟ ها؟ سيدنا علي رضي الله عز وجل عنه هو الذي بلغ عن النبي وحده. فلو قطعنا سلسلة الصحابة وشيلناهم حطوهم في كيس ورميناهم، ها؟ هذه نقطة معذرة في منتهى الأهمية. ليه؟ لأن في الاجتماع أو أظن في محاضرة الشيخ سيد عبد الحليم بعض إخواني الفضلاء قاموا يقول له يعني الشيخ قال بما فيه الكفاية من كلام، يعني اللي هو يعني فهم 10% هيك معزو ليه؟ تمام؟ ال يقول لا طب ما هو حكم سب الصحابة كبيرة من الكبائر. يا سلام. المسبوب يستلزم عند الساب طرح ما يأتي به المذموم، صحيح ولا لا؟ أنا لعنته سببته كبيرة من الكبائر، طب أنا سببته باخذ برأيه، باخذ بقوله، وهو الذي بلغني سنة الرسول الذي عرفني بربه. يبقى الرسول عرفني بربه، فلما جاء القرآن عرفني بحقيقة الرسول. السلسلة اللي عرفتني ده كله مين؟ الصحابة. وهو هذا منشأ هذا العلم الذي هو خاصية من خصوصيات هذه الأمة، أن تسند كل قول إلى قائله، إلى قائله والرسول. أظن يعني ما في داعي للتعليق. تمام؟
ثالثا أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الأصل، كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ابن القيم رحمه الله والله تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه ليقيم به حجته على العباد إلى آخر الدهر. رابعا
والسنة تبع كما قلت، والسنة تبع كما نقل عن البيهقي وغيره.
رابعا أن هذا الأصل هو حجة الله التي أنزلها على خلقه. قال الشافعي رحمه الله لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين: أصلهما في الكتاب كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به.
طب هنا في نقطة، هل يشترط لإقامة الحجة فهمها؟
لا.
إذا شرط بإقامة الحجة إيه؟ سمي الحجة. طيب هل يعني المشتهر بيننا خاطب الناس على قدر عقولهم، تمام؟ هل هذا يتنافى مع فهم الحجة وإقامة الحجة؟
لا.
ليه؟
كل حكم على قدره،
تمام. يعني إذا أنا أستطيع كداعية أن أكلم كل الناس بكل شيء في الدين، بس المستند الأصلي عند من؟ المتكلم. كيف يتكلم وبأي وسيلة يتكلم؟ يبقى هنا مفهوم خاطب الناس على قدر العقل، أنا بفهمه، استفهامه لا يستوعبه بأبركنه، تمام؟ يبقى هذه نقطة في المنتهى الأهمية. إن كثير من إخواني سمعوا بعض الدعاء يقول لك: أنا قلت له قال الله قال الرسول. طب هو ما فهمش يعني قال الله قال الرسول. أنا بصاحبه وبفهمه واحد واحد لحد منهم يستوي. قال: أنت فاهم أنا عاوز أقول إيه؟ قول لي إيه اللي أنت فهمته. فهم خلاص، سلام عليك. لكن أقول له قال الله قال الرسول، قال أنا أخذت الحجة وفهمت، يبقى خلاص بعد كده بقى يبقى في قطيعة، لا سلام ولا أكل ولا شغل أي حاجة، الكلام ده ما ينفع؟ ما ينفعش.
إذا كان
الحج
يعني
يفهمها
مثله،
أنا أقصد الحج يفهمها مثله، هو مش عارف يفهم. لا لا، نحن في نقطة إنه يفهم أو ده عدم الفهم، لأن ما قلتش هو مش عارف يفهم، كلمة عارف يفهم دي موضوع تاني بقى خارج عن نطاق كلامنا، لكن هو أنا بكلمه هو عاوز يفهم، فأنا بفهمها له، بفهم الحجة بكل السبل، فهمها وطلع فاهم تماما أنا عايز أقول إيه. صحيح؟ هو قال لك انا مش عايز افهم اصلا، لا عايز يقبل الحجة ولا عايز يفهم الحجة، بس ده قضية دي مش في محل النزاع بتاعي. لا اصلا الجزئية ان هو مش عاوز يفهم، لانه معذرة يعني هل كلنا في مستوى واحد في الفهم؟ لا يمكن طبعا. هذه
يعني اللي عايز يقول عليه مش مقتنع،
ما هو دي اللي انا فهمته من الاخ الكريم، ان هو حاسس مش مقتنع ومش عاوز يفهم، دي حاجه بقى خلاص.
في حاجه مجرد ان يظهر عدم اقتناعه وعدم فهمه معناه ان هو
ضل
فهم، ده فهم اصلا.
لا هو اصلا مش هيستجيب لهذا الكلام، يعني هو انت
من الاول
كون ان هو كون ان اصلا يبدا في هذا البرنامج او في هذا الموضوع يبقى خارج عن محل الكلام عندي،
يعني
هو
مش هيسمع الكلام،
بس يبقى ده يخرج عن محل الكلام.
خامسا: أن هذا الأصل هو جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه سبحانه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما أصول العلم فالكتاب والسنة. يوضحه ثالثا: أن هذا الأصل هو طريق التحليل والتحريم ومعرفة أحكام الله وشرعه. قال ابن تيمية رحمه الله: وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته، وأن يحلل ما حلل الله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله. سابعا: وجوب الاتباع لهذا الأصل ولزوم التمسك بما فيه. قال الشافعي رحمه الله: وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
طبعا لأن نص الرسول على شيء كنص الله عليه، تمام.
ثامنا: أن وجوب اتباع هذا الأصل عام، فلا يجوز ترك شيء مما دل عليه هذا الأصل أبدا، وتحرم مخالفته على كل حال. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد أمر الله عز وجل بطاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء، كما أمرنا باتباع كتاب الله، ولم يقل وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ.
اللي هم مين بقى أهل الزيغ؟
القرآنيون.
يمكن أظن كلمة مشهورة بسرعة الراضية لما أعرض السنة على القرآن سماهم إيه؟ زنادقة. نعم. لا هو هنا قال كما قال بعض أهل الزيغ يعني إذا فيك. نعم.
كثير نزول الوحي والسنة هل يطابق كثير نزول الوحي والقرآن؟ يعني مثلا الحديث القدسي يعتبر سنة ولا القرآن يعتبر سنة حديث قدسي، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الوحي والقرآن والوحي والسنة؟ هل كل قصة مرتبطة بدرجة مثلا صوت مستجيب؟
لا يعني بص، في المثل هذه الأشياء الغيبية لا نتكلم بها إلا بنص، هذا أولا. ثانيا يحضرني الآن أثرا عن حسان بن عطية المحاربي، كان من الطبقة الرابعة من التابعين اللي هي تلي الوسطى، ده ثقة. قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فهذا طبعا ايه اثر واضح. نعم تفصيل بقى هذا النص عنه بقى يعني. لا ما يعني قياد ما يعني مش عايزين نتفرع عن النطاق بقى والمسألة الاجتهادية والاشياء هذه، طبعا ايه التفرعات طبعا مش هنخش احنا ده عشان ما نخش عن نطاق البحث بتاعنا يعني، هذه طبعا فيها دفعات وكل شيء ان شاء الله اي مسألة هنحتاجها هتقلب في وقتها عشان برضو ايه التفرعات وكل كلمة هتجرجر ما بعدها.
ثانيا وقال ابن تيمية رحمه الله فلهذا كانت الحجة الواجبة لاتباع الكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه وهي مبنية على أصلين.
الكلام ده أصولي في منتهى الأهمية، يعني نقول ندعو المدرسة العقلانية هل درسوا أصول أم لا، ندعوهم أن يتذوقوا مثل هذا الكلام عن أئمتنا رحمهم الله، فإن أبوا يبقى لسان حالهم هم لا يعتبروا بإيه. ايوه هذه نقطه مهمه يا اخواني في منتهى الخطوره، والله في منتهى الخطوره، كثير من اخواني الفضلاء وكثير من اخواني الدعاء من بيننا ومن مجتمعنا يلهثون وراء عمالقه الدعاة المدرسه العقلانيه ويصفقون لهم بكل كبير وصغير، وهذا يدل على جهل المقلد او جهل المتبع وان كان داعيه او يدعو انه يدعو. فانتبهوا يعني هذه نصوص في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، مش كل الناس طبعا نقول ايه نربط بيه ونقول المدرسة، لا الكلام يعني واضح وخطورة الكلام واضح من بإنزال على الواقع الذي نعيشه. فضل أخران.
أحدهما أن هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه
مطلقا، لا فرق في ذلك بين أحاديث الأحاد وغيرها في العقائد والعبادات وغيرها.
وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق.
طبعا عنده رأيا تذوقا.
تاسعا وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم الاعتراض عليه.
يبقى التاسع حطه جنب الفقرة الأخيرة اللي قالها هذه ضدها الكفر أو النفاق، وجوب التسليم التام، فمن ترك بقى بالتذوق أو مش ماشي مع العصر أو بالعقل المجرد العقل أساس ديني على ما اشتهر ها هذا طبعا باطل، وعدم الاعتراض عليه، فعدم الاعتراض عليه لا بالعقل المجرد ولا بالعلم التجريبي كما صرح بذلك الغزالي المعاصر، لا بالعقل المجرد ولا بالعلم التجريبي، كم العلم التجريبي سواء الطب او هندسه الى اخره يثبت شيئا في القران او في السنه لا يؤثر معنا كثيرا، وإن تعارض فلا عبرة به، إنما الأصل ما ثبت عندنا من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم.
تاسعا، وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم الاعتراض عليه. خصص الخطيب البغدادي لذلك بابا في كتاب الفقيه والمتفقه فقال: باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها.
الحمد لله. وشوف الـ يعني سلف، والسالف ينقل عن سالفه، وهكذا سلسلة.
عاشرا، أن معارضة هذا الأصل قادح في الإيمان.
الحمد لله. معارضة هذا الأصل عمدا مع سبق الإصال والترسل وتبجحا، كما نرى بعضهم اليوم كشر عن أنيابه وقالها صريحة.
قال ابن القيم رحمه الله: إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا، ولا على أصول أحد من أهل الملة المصدقين بحقيقة النبوة، وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء، وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة.
الحمد لله. وهذه الطامة الكبرى، هذه الطامة الكبرى، فلا تغتر بمن ينادي: أنا أستاذ ورئيس قسم في كلية العقيدة والفلسفة. ما عقيدة؟ كلية الكلام والمتكلمين والفلاسفة، ويعرف هذا من إخوان الفضلاء الدارسين بالأزهر. ما لا عقيدة التي نعرفها عن سلفنا الصالح، إنما هو علم الكلام وعلم الفلسفة الذي خرب العقول ولوث الصدور.
الحادي عشر، أن هذا الأصل به تفض المنازعات وإليه ترد الخلافات، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال جل شأنه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال الشافعي رحمه الله: ومن تنازع ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء
نصا فيهما
ولا في واحد
شوف قضاء الله. طب لو قضاء الله عز وجل يحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل، يبقى السنة. أنا عندي قرآن بقرآن، قرآن بسنة، قرآن بإيه؟ بأقوال أصحاب.
وقال: فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما. وقال ابن تيمية رحمه الله: فإن تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه. الثاني عشر،
هو في جزئية ردوا قياسا على أحدهما، من اللي هيقيس ومن اللي هيستنبط القياس؟ لعلمه الذين يستنبطون. وعندئذ فاسألوا على الذكر إن كنتم. نعم،
انكار كثير من السنة وقال انكار كثير من القرآن
جحودا.
وسواء
ما هو مش هنعلينا الكلام، هو ما هو الكلام واضح واضح عن سيدنا الحضارة، قادح في الإيمان. ما هو شوف ضده الكفر أو النفاق، أي نفاق، عامدا متعمدا. ما في فرق. أخي الكريم، أخي الكريم، متى ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير قادح ولا مخالف ولا معارض فلا يسوغ لأي أحد كان من كان أن يرد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رد حديثا واحدا حتى ولو كان من أحاديث الأحاد وانبنى عليه عمل وانبنى عليه قولا وانبنى عليه عقيدة فقد رد جزءا من دين الله عز وجل. فما حكمه إذن؟ فما حكمه إذن؟ والمقصود رد الجحود، رد الجحود. هل نبقى فيه منتلع؟ لأنه ممكن يكون عندي حديث أحاد له أصل في المتواتر، ممكن عندي يكون حديث جاء من طريق واحد يريد ظاهر قرآن، يريد ظاهر سنة أخرى، يريد ظاهر اتفضل.
طيب. يعني والله لا أنت حاجة من رد الجحود يعني بعد التجديد بدون أي تأويل طبعا بدون أي شيء
لا تأويل دي لما كان آخر.
لا هو التأويل لا
مين اللي قرر؟
هم الأصوليين أقصد يعني.
مين الأصوليين؟
هم الأقصد
المكلفين يعني. لا خلاص يبقى أنا.
هذا الناس كتير
ما يعني.
ليه؟
دي النقطة المقصودة بالسؤال، هي في ملاحظة. أخي محمد، في فرق بين أنا أتكلم شيء بتأويل أقول له لا خلافة به، لا عبرة بخلافي ولا وفاقي.
يعني كان من خلال حضرتك
أنت معايا يعني بالنسبة اللي هو رد تأويل. ده أنا ما بتكلمش فيه، أنا بقول رد جحود. ولا أظن فيه من أئمة المتكلمين أنه يتكلم ويقول جحود، مستحيل. فإن كان تأويلا يبقى المسوغ لنا في قبول الكلام ده إحسان الظن به. ده لو كان تأويلا
كم ده عن المعاصرين؟
ليه؟
عن المعاصرين هو إيه؟ لأن ده أحضرك الكلام بتفع على ذلك، إن الكلام خلاك عموما يفتح باب بعض الإخوان.
لا أنا بتكلم الغزالي المعاصر. لا أنا بتكلم على الأئمة الثالثين هم الجويني والرازي والأئمة اللي لهم دولة وصولة في 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 في, في, في أصول في أصول. طب ما هو دول من أهل الاجتهاد الغزال والقرضاوي ونحن ما نطلع عليهم محمد عمار، دول من أهل الاجتهاد.
هل نقولهم كفرة؟
الإيه؟
هل نقول كفرة؟
إن قلدوا أحدا من أسلافهم المجتهدين هذا 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 كلام لا نستطيع أبدا أن نقول فيهم قولا. إن قلدوا لكن لو أنكروا جحودا وقال أنا شايف كده يبقى دي شيء طبعا يبقى ينطبق على هذا الكلام السلف عن مثلا رحمه الله.
الإشكالية كلها تيجي من جحودا، يعني إيه معنى جحودا؟ لو جيت عامل إشكال يعني لو كيف نعلم أن واحد الفضلاء والغزالي رد جحودا؟ هو تكلم وتأول أظهر النص وتأوله بشيء يعني عن هوى وعن عاطفة وعن عقل وأي شيء آخر
عامدا متعمدا؟ هو هذا حلو صدر يعني زي بقى نظل استحلاله بقى.
أنا دل عليهم صلوا فضل
إني حنفة هل يحكم عليه؟ يا أخي عناد عشان ما نصدش في الموضوع التأصيل اللي أصدر الشيخ الإسلام متنفذ هذه المسائل قال يستحل أمره، بمعنى تعالى ماذا تقصد وماذا تعني؟ لذلك الكلام بتاعنا الآن ليس في شيء، يعني الآن احنا بنتكلم لو كان هذا لكان ولو كان هذا لكان، هذا ما نملكه، هذا ما نملكه، لو كان هذا لكان أو كان هذا لكان بس يبقى هذا هذا واضح، يبقى أصبح البيان بقى، يبقى أنت إيه القاعدة عندي غير هذا؟ ما عندي شيء غير هذا.
بس
طبعا ليش إيه نعم
صح شيخ مدرسني على كده. كان في فرق بين الرد والتأول بعدم الاحتجاج بالحريف في أضم معينة،
يعني
كوني أرد مطلقا غير مثلا أن أرى هذا الحريف لا يصلح كحجة في هذا الباب.
لا صح الحجه بقرائن لا
بقرائن هو
يتولى. لا بقرائن تولاها خلاص، يبقى انت بمال على اي اساس بتقول هذا راجح وهذا مرجوح
كده؟
اي لا وعلى اي اساس بتقول هذا راجح وهذا مرجوح؟ بل هذا كامل انت قلته بترد عليه المدرسه المعاصره بتقول ما في راجح وما في مرجوح. لا في راجح وفي مرجوح، يبقى اذا كان رده بقرائن او لا يحتج به بقرائن اخرى يبقى هنا دور الباحث او المحرر او المحقق نقول هذه مساله راجحه وهذه مساله مرجوحه ايضا بخلوه. هذا كلام فينا.
الثاني عشر قال أن هذا الأصل تمتنع معه الاستشارة. قال البخاري رحمه الله: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها.
في الأمور الإيه؟ المباحة، الأمور المباحة، الشيء المنصوص عليه لا استشارة فيه ولا أخذ آراء فيه.
قال فإذا وضح الكتاب أو فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر أن هذا الأصل يوجب تغيير الفتوى لمن أفتى بخلافه. وقد روى الدارمي رحمه الله لذلك في سننه فقال: باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا قول مهم وهو الأصل بالفتوى، تمام؟ يبقى هذا يرد الفتوى التي انتشرت بأن بنت بتحب ولد عايز يتزوجه وعايز يتزوجه وباباها ومامتها مش موافقين، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هذا كان السؤال. كانت الإجابة هكذا: قالت الحنابلة، قالت الشافعية، قالت الحنفية، قالت وبناء على مذهب الحنفية يجوز لك أن تتزوجي بدون إذن ومن وراء. فما رأيكم؟ ها؟ فما رأيكم؟ الإجابة قول الرسول: لا نكاح إلا بولي والسلام. انتهت القضية. هذا الذي نعرفه والذي تعلمناه والأصول حكم بيننا. نعم.
الرابع عشر أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان مخالفا له. وقد خصص الخطيب البغدادي رحمه الله لذلك بابا في كتابه الفقيه والمتفقه، فقال: ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها.
طبعا هذا برضو دي أصل مهم بالنسبة طبعا بالنسبة عن تفرعات ومسألة المخالفة الصحابي للنص إلى آخره. ما هو يعني إذا ما لم يطبق الصحابي يخالف نصا يبقى هنا التعليل أنه قد لم يبلغ هذا النص، وأظن البراهين كثيرة في السنة، فهذا طبعا ممكن الرجوع إليه في إلى المصدر المشرق فقه المتفقين البغدادي للنظر إلى هذه الأثار عن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وهذه مندوحة حق الصحابة، فمن بعد الصحابة أولى. نعم.
الخامس عشر أن هذا الأصل هو الإمام المقدم، فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها. قال الشافعي رحمه الله: وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله.
فعلها. فعلها.
قال: وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه.
هذا ابن عبد البر قبله الثوري، مات 62 صحيح؟ 62 غالب ظن إن شاء الله. قال: إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. وأظن الأوزاعي مات 157: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال. وإياك ورأي الرجال دي المقصود إيه؟ الرأي المجرد عن الأصل هو الكتاب والسنة. وإياك ورأي الرجال فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وطبعا طلحة بن الأوزاعي والثوري ومالك من طبقة واحدة، 176 167 سنة وفيها. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال ولا يقرون على ذلك.
الله.
السادس عشر أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأس، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء.
طبعا أن هذا الأصل يبقى منطوقا صريحا عشان يبقى برضو إيه يبقى ما فيش في أي ريف في أي صدر من إخواني الفضلاء، منطوقا صريحا إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل معه الرأي. يبقى كده هنرجع للكلمة الشيء وإن كان منطوقا إلا أنه يحتاج إلى تأويل وإلى نظر بقرائن وبراهين أخرى سواء كان شرعية أو لغوية، يبقى هنا محل الإيه؟ محل اجتهاد في المسألة المستنبطة من هذا الأصل، وإلا فلا.
السابع عشر: أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدا.
الحمد لله.
قال الشافعي:
يبقى هذه نقطة مهمة يستطيع الرد بها على قول من يقول يمكن يكون فيه وما جاءش. ها؟ يمكن يكون فيه، ويمكن ويمكن ويمكن، ده شغل بتوع ناس مصطبية ما ينفعش، لا بين طلاب العلم ولا بين العلماء أبدا. وإن تلفظ به متلفظ خرج عن دائرة العلم وطلابه. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة الله. وقال أيضا: أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط.
الحمد لله. نعم.
الثامن عشر: أن القياس موافق لهذا الأصل فلا يختلفان أبدا. التاسع عشر: أن هذا الأصل لا يعارض العقل، بل إن صريح العقل موافق لصحيح النقل دائما.
طبعا هنا بنبدأ برضو إخواني وبضرورة النظر إلى الكتاب النافع في بابه لشيخ الإسلام، باب تعارض العقل والنقل، 11 مجلد، خلاصته الجزئية دي. لا يمكن أبدا يكون هناك أي تعارض بين عقل سليم صحيح وبين شرع صحيح سليم، لا يتعارضان أبدا. فإن تعارض المنقول مع العقل يبقى أنا أقف. أنظر إلى المنقول. أكيد أنت بتسمع طبعا من المتحدثين أو المتكلمين أو الخطباء أو المحاضرين كثير ما يقول بالقصص الواهية والخزعبلات والأحاديث والسنين. أنت كطالب بتتذوق الكلمة، بتنقض تصادق ده ما تمشيش، تيجي تحط لها إيه؟ لم كذب. يبقى هنا العقل سليم تعرض مع إيه؟ مع المنقول. المنقول ده أنظر فيه، إن ثبت وبعدين حصل كده شيء عدم قبول أتهم مين؟ صاحبنا ده. ومن هنا يرد قول من قال، وقد حدثني فيه إن شاء الله أحسبه الثقة بينكم، قول وقالها ثلاث مرات أو أربع أو أكثر ويقررها مرارا كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم: العقل أساس ديني، هذا باطل وتدوير في دين الله. بل صرح هذا، تعارض العقل مع النقل قدم العقل. طبعا المجلس كأسل يا سبحان الله، معقول كده للدرجات؟ دين وحلاوة الدين. طبعا ده يا اخواني لا يستقيم ابدا ابدا بين العقلاء. طيب الحمد لله. طب انا عارف هو ما هو طيب الحمد لله الحمد لله. يا اخواني يعني هذه المجالس الهدف من ورائها هي تربيتنا على دين الله حقيقة. احنا طلاب وينبغي ان نتربى على المأثور، على المأثور من كلام الله عز وجل بيننا هو القرآن، ومن المأثور الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينهما سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم وتابعيهم بإحسان. هذا المجلس خصص لهذا الكلام، نناقش ونحاول، وبيننا القرآن والسنة والأصول، وبين القرآن والسنة والأصول، والعقل يحاول، فإن وافق به ونعمة وإن خالف إذا محتاج أدب. نعم تفضل.
العشرون: قال أن هذا الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في الظاهر، الحادي والعشرون أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه. قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع. الثاني والعشرون أن هذا الأصل لا يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبدا من وجه صحيح. الثالث والعشرون،
وهنا كان يحضرنا شيء الآن عن شيخ رحمه الله شطبط نور الدين، أن فرق بين الدليل وبين الشبهة. ها؟ فرق بين الدليل وبين الشبهة، تمام؟ وهذه شقة، لأن هذا الأصل يمكن الاستدلال به أبدا على إقامة باطل أبدا، لكن الشبهة بقى بطيل وبمناكير وبتأويلات وحقوق ده طبعا ما تسمش إيه؟ ما تسمش دليل، لا دليل نص. الشبهة لا يمكن أبدا أن تكون دليل ولا تكون نص. نعم.
قال أن هذا الأصل يحصل به العلم واليقين، خلافا لمن قال إن الأدلة السمعية لا تفيد إلا الظن. الرابع والعشرون،
خلافا لمن قال، أخي الكريم، خلافا لمن قال، طبعا هذا غمز بالإيه؟ بكثير من آراء المتكلمين وهم يتكلمون بمثل هذا الكلام، ونرد عليهم أيضا بالقاعدة الأصولية: غلبة الظن تغنى عن اليقين عند تعذره وتعسر، حتى لو سلم لكم هذا الكلام، ولكن طبعا الأصل عندنا أن العلم ويقين.
أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء، إذ هو مشتمل على بيان جميع الدين أصوله وفروعه. قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.
نعم. يبقى هنا بقى كلمة ابن القيم: علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، صحيح؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد يؤتى بمسألة أو بمسألتين وآخر يؤتى بمئة ومئتين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
الخامس والعشرون أن هذا الأصل واضح المعاني ظاهر المراد، لا لبس في فهمه ولا غموض. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعا مراد الله ورسوله منها، كما نعلم قطعا أن الرسول بلغها عن الله، فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرا كانت أو طلبا، بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه، لكمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال هداه وإرشاده وكمال تيشيره للقرآن حفظا وفهما عملا وتلاوة. فكما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه.
يبقى هنا دي نقطة مهمة بالنسبة لتفسير الصحابة من اتجاهين: فيما لا مجال فيه للرأي، وقول الصحابي ما لم يخالف، تمام؟ فإن حصل تخالف، حدث خلاف بين الصحابة في تفسير الآية، يبقى ننظر الأول إلى الصحيح من الضعيف، ثم الجمع بين أقوال الصحابة على وفق ما جاء. لا قول تاني يا شيخ احمد.
قول الا يشكل على حته ان معاني القران والسنه مفهومه قطعا او معلومه قطعا، ان في بعض الاشياء اختلف فيها وخلاف فيها قوي بحيث معاني القران ومعاني السنه.
يعني انت في اولا بالنسبه لل الاختلاف في المعنى، صحيح؟ الاختلاف في المعنى. الأصل فيه اثبت بداية، صحيح؟ لأن ما من قول إلا وإليه إسناد، تمام؟ يعني تقرأ في كثير من الكتب يقول لك روية وروية وروية عن فلان وفلان 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 بدون تحرير، صحيح؟ إذا رجعت إلى الكتب المسندة لا بد هتجد فيها الصحيح وفيه الضعيف إسنادا. يبقى في هذه الحالة المعول على ما ثبت إسناده، صحيح؟ يعني مثلا يحضرني مثلا في ما أثر عن جماعة من الصحابة كجابر وابن مسعود في تفسير الصراط المستقيم، عدد من الأخوان وصح عن ثلاثة منهم ولم يصح عن الباقين، فكان القول المختار من المعارض المحققين طبعا من الأئمة التحقيق السلفيين مثلا كابن حجر وغيره مثلا يقول والمعنى يحتمله، صحيح؟ اللي فسروا بالدين فسروا، واللي فسروا بالإسلام فسروا، واللي فسروا أصبح أقول لك المعنى يحتمل كل جمعين. أيوة يبقى أصبح هنا في توفيق في هذه الحالة. نعم نعم
فسروا
بأنواع من أفراده،
بأنواع من أفراد
المعنى يعني الدين أو الإسلام، إيه يعني معلش ما هو في الظاهر إيه هذا قول وهذا قول، صحيح؟ لكن ما الجمع بين الأقوال في هذه الحالة بيكون هو القول المصاب. بدل ما نقول لا هذا في خلاف، لا يبقى بدل ما نرد يبقى لابد الجمع بين الأقوال، وده أئمتنا رحمهم الله في هذه في مثل هذه النصوص. أنا بالنسبة للأحاديث طبعا الكلام عن الأحاديث كلام طبعا كلام واسع، لكن برضو في النهاية المعتمد كله على أئمتنا السلفيين رحمهم الله في توجيههم لمثل هذه النصوص مثل هذه المعاني، فإن اختلفوا فيها أيضا بنرجع إلى التوفيق، مين اللي هيوفق؟ هم أئمتنا رحمهم الله. يعني احنا كل بحثنا نحن كطلاب علم بننظر في كلام السلفيين وتوجيه من خلال هذه النصوص. وأظن عندك مشكلة أصل الطحاوي موجود، صحيح؟ هدفه هذا مشكل المقتيبة، هذا موجود سواء كان في القرآن وسواء كان وكان في الحديث، وكلهما طبعا مضبوط. هذا ليس عن شيخ احمد ولا في حاجه ثانيه.
هذا يرد على النص الواحد اللي اختلف تفسيره، كيف نجمع بين الاختلافات الواردة في النص الواحد والعلم النووي وما بين هذا القول اللي قلت ان انا علمنا معاني او مراد الله مراد الرسول قطعا؟ هذا السؤال.
لا هو طبعا الكلام يا شيخ احمد ايوه بقى هو انتوا طبعا في كلمه هنا عامه الالفاظ من حكم الايه الغالب، لو بنتكلم على الغالب هل الغالب كلام يحل خلافات؟
لا،
بس هو هذا الكلام وذاك هو عبر هنا بلفظه مهمه عامه الالفاظ عامه، صحيح؟ وهذا الحكم الغالب. فاذا كان هناك شيء مثلا خرج عن الغالب لابد ان يترك هملا، يعني لا يترك هملا بل لابد من التوفيق بينه وبين المخالف بفروق من باساليب جامع عند ائمتنا رحمهم الله رحمه واسعه. آه نعم برضو أبو بص فغالب معاني القرآن، يبقى كلمة عامة بتساوي إيه؟ المقصود منها هو غالبة المعاني.
الكلمة القرآن لم يقل
حتى لو لم يقل.
نعم طبعا.
حتى لو لم يقل هذا القول الأصل قال القرآن الأخرى أن الحكم يفضل بالغالب.
نعم إذا النادر لا حكم له.
حكم
الغالب.
الكلمة التي قال الغالب مش مخدوم هذه الأصل اللي هو الذي يقول بأن الأمة كلها جميعا لا تجتمع على الجهل بنص النصوص الشريعة، يعني إذا هم في مجموعة كاملة لا تجهل نص النصوص الشريعة.
نعم.
ولكن قد يوجد في الأمة عالم يعلم هذا الأمر وإن جهله في الدين من العلماء، فلا يمكن أن يوجد نص من الكتاب أو السنة إلا وعند بعض الناس علم به وإلا يعلمه كثير من الناس.
نعم. طب هل ممكن واحد من المعاصرين يعلم شيئا من النص جهله السلف؟
لا طبعا.
ها؟ لا في نقطة برضو مع جمل ما لا في نقطة مهمة، يعني من حيث أصل الكلام لكن قد يستنبط شيء فرعي عن الأصل الثالث، هذا علم الله فضل الله فيما يشاء، تمام؟ لكن هل يوجد نص بيننا الآن ليس فيه كلام للسلفيين؟ هذا الذي نعنيه. تفضل. اللي هو ايه؟
كلام ده طيب لان هو كلام ده ما بلوغ معاه كثير من النبي صلى الله عليه وسلم
والصحابه. نعم. نعم. رفع الملام في اختلاف في الاختلاف ما هو يعني دي ايه هندخل في حاجات يعني
في وبعدين جاء الصحابه التفسير برضه
لان
هذه كلمه تصدي غير الشيء
السابق نعم. فممكن يوصل كلام الشيخ في المساله دي ولا ان هو طبعا هو 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 في هذه المساله يعني هو ايضا هو عنصر اساسي في هذه المساله احنا كده ما هو الاخ احمد كان بيقول كل شيء المعاني دي كلها بيدخل فيها طبعا كان الرد على اساس عامه الالفاظ او عامه المعاني عامه الالفاظ الكلام بالغلبه وليس بالايه وليس بالندره. فالنادر اذا حدث فيه خلاف ايه سبب الخلاف فيه تمام كده اصبح بيبقى ليه قرائن. يبقى هنا هيضرب كلام شيخ الاسلام تيمية لا سيما في كتاب رفع الملام عن الائمه الاعلام خاصه وطبعا طبعا الائمه الاعلام يصنف عن من سبقهم في فهم هذه النصوص.
عندما عند الاستقراء او نظر في السنه وفي تفسير اقل من القران والسنه لكن لا هي تفسير لكل القران.
طبعا انا مش شايف في تشاكل يعني انا ما انا
طبعا
انا
معاك كليه والا قناه مستجده
خاص حديث استدل عليها بنصوص من كتاب السنه فانا المقصود بها معاك كليه القران والسنه غير تبعات ما اصل التفرعات الزمنيه والمكانيه ديت من خلال سحو النص ومفهوم النص طبعا هذا ايه ده بالعكس ديت هي الاساس هي الأساس بأن الدين صالح في كل زمان ومكان مسألة بقى مفهوم النص لكن أصل الكلام في النص في عندنا نص ليس للسلفيين لهم فيه كلام من حيث أصل الكلام فيه بعيدا عن التفريعات المفهومة من سياق النص المتماشى مع العصر في كل زمان ومكان. طيب يبقى اذا هنا ما في هنا ما في اشكال.
قال ان في التمسك بهذا الاصل الخير والسعاده والفلاح وفي مخالفته والاعراض عنه الشقاء والضلال. قال ابن تيميه رحمه الله اصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج اليه الناس في دينهم وأن النجاة والسعادة في اتباعه والشقاء في مخالفته. وقال أيضا قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الضلال والشقاء في مخالفته وأن كل خير في الوجود إما عام وإما خاص فمنشأه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجهل بما جاء به وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. أن هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا والآخرة. قال ابن تيمية رحمه الله والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة فإن الإنسان مضطر إلى الشرع.
طب على أي سبيل اتباع يعني هذا الكلام على أي سبيل اتباع الرسالة على أي أسس وبأي ضوابط
فهم السلفين
ها؟ يبقى فهم الايه؟ فهم السلفين هم حق الناس بفهم مراد الله ورسوله. يبقى فإن الإنسان مضطر إلى الشرع كاضطرارنا أو كاضطراره إلى الأكل والشرب سواء. نعم. وقال
وقال أيضا والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا إذا عدم
روح العالم والعالم
روح ال... روح
لا
ال...
لا يعني العالم ولا يعني
تمشي هي من
العالم
ولا العالم العالم مش العالم ماشي تمشي كل الاثنين داخلين
لا مش
العالم
العالم
نعم.
والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أن هذا الأصل لا بد له من تعظيم وتوقير وإجلال. وقد بوب الدارمي في سننه لذلك بقوله باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره.
هذا ثاني بعد ابنك عشان يكون الشيء.
وقد بوب الدارمي في سننه لذلك بقوله باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره.
شوف اخواني يعني الاشياء اللي هي يعني فجيعة في صدر كل طالب علم غيور على دينه، لما تسمع في حديثنا صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، فيأتي الشيخ القرضاوي اللي هو يعني العالم عند القوم يقول قرر طبعا بعدما قرر انه يقتل المسلم بالكافر، وهذا ما له علاقه بحنفاء وغيرها، فانا يعني ما يعني هو معلش احنا اتفقنا ان احنا بنتقلد من ربحة التقليد المذهبي يا اخوانا، ما يعني ما يعني دائما سبحان الله العظيم القول اذا قالت قول رسول هو مذهب الائمه الاربعه باتفاق لا يليق ابدا ان ناخذ بقول شاذ في اي مذهب كان ونقول على انه مساله خلاف، ما يصح ابدا هذا الكلام ابدا. النص هو الحكم على اي مساله اصيله في شرعنا، وكان التعليل ان هذا لا يمشي في زماننا ينفع. ايوه شوف قلت هذه مصيبه لا يمشي في زماننا، هذه جريمه كبرى. بنعلم اصحاب الامام الدارمي رحمه الله ائمه من ائمه المصنفين، كذلك شيخ الغزالي واظنه تعلموا طبعا حديث الزبابة، ها اظنه هذا طبعا معروف يعني اذا كان معروف ده من عند طلبة ومشار هذا الكلام، وبعض مشايخنا الفضلاء رحمه الله ما مات منهم طبعا رد ردا شنيعا عليه، واتهموا بالجهل في الدين انه حديث الزبابة لا لا بلاش ايه القرف ده الرسول ما قلش كده. طب ما رايكم؟ طبعا هذه يا اخواني تبقى شيء فضائح، لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة مش حديث وحديث كلها ثابتة ومعروفة تمام. لا 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 هذا كان في عصر الرسول كان الحكم بين الرجال استبدادا، هذا مش كلام، هذا كلام من كلام القرضاوي، من كلام الشيخ القرضاوي استبدادا، اما الان فلا. وشيخه دلل ببريطانيا وامرأة بريطانيا اللي هي ما حصلش ما فلحوش فالحين وبقى كل شيء، فما رأيكم؟ انا اللي بقول هذا الكلام يا اخواني هذه النصوص وهذه اقوال ائمة رحمهم الله، ائمة الهدى، والكلام اللي يقوله إمام من أئمتنا ما أخذه من تلقاء نفسه وما ابتهاش به وأنشأه من عند نفسه، إنما أخذه من شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى الأصل، فكان هذا الدين غضا طريا عند أهله. فإذا شاع بيننا تدخلا شنيعا بتدخل العقل في حكم الله ورسوله، كان الحكم إيه؟ أو كانت الثمرة إيه؟ هي التفرقة والضلال والبهتان، لا سيما في غياب الوعي لطلب العلم الشرعي المضبوط. صحيح؟ أصبح الكلام بندع كل واحد بيلحن في كلام ويغرد في كلام، ومسألة الألبسة والأغطية والمناصب والأشياء هذه، بس أصبحت هذه المعايير في الدين، وهذه معايير فاشلة، معايير باطلة. الحكم فيها هو قال الله، قال رسول الله، بفهم سلف الأمة الأخيار، هذا هو منهجنا والذي ندعو إليه وننازع عنه وتربينا عليه ونربي عليه ما أحيانا الله عز وجل. ماشي خلف ولا احنا وقفنا هنا عند هذا كده الفضل، المبحث الأول خلص ان شاء الله تعالى المجلس القادم الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن، وطبعا فيها مسائل كثيرة برضو يا إخواني يقرؤوها، وإن شاء الله نقرأها في المجلس القادم وننظر فيها. طبعا برضو يعني بوصي إخواني الفضلاء، أنا جاءتني طبعا قائمة من الإدارة بالأسماء والذي يشارك في البحوث والمشاركة معنا. طبعا أنا تكلمت مع الإدارة في مجلس منذ أيام أنه الأخ المكرم الأخراجي أعد بحثا في مسألة ما، وهذا الأخ سليمان أعد بحثا، وإخواني الفضلاء ما زالوا تحت البحث، والبحث أنا مناقشه إن شاء الله تعالى نصل إلى خلاصة الكلام فيه. معنى أن احنا قلنا بحث مش معنى كده إخواني الفضلاء قاعدوا بيستمعونه بس، لا، ما مش دي المقصد من هذه الفرقة، لا لا أبدا، المشاركة بالبحوث. أنت هتستمع معنا، لابد من استقرائك في المسألة، في المسألة معنا، أنت مكلف بالمسألة، مكلف تقرأ بالمسألة، والأخ الكاتب مكلف باستقرائه وكتابته بنقرأها. إخواني الحضور بيسمعوا ومركز معي، لا يمكن هيركز في البحث لا يقرأ أبدا إلا ومعاه كتاب أو معاه صورة من البحث. صحيح؟ الكتاب معاك الآن، لو أنت مش معاك الكتاب يعني أنا على يقين إن كثير من مما قيل ما دخلش الدماغ، يبقى لابد يكون وجود الكتاب. لو أنا قرأت البحث في مصادر عندي مصدر 2 5 6 10 على افتتاح والكلام في المسألة، لما صبر داخل الكلام او الاخ داخل الكلام يبقى قاعد واعي للكلام. بقول لك سجل الملاحظه عندك وسجل النص، سجل يبقى فيه ملاحظه، انت قاعد بتخرج من المحاضره بفائده. لكن قاعد واحد بيتساوب، واحد بينام، واحد عمال بيقول هنخلص عصي اذن عشان نمشي، طبعا مش ده الهدف. يبقى التكليف يا اخواني لا يختص فقط بالباحث الكاتب، وانما التكليف يختص بالمجموع. اقرا المساله عشان لما تبقى قاعد معانا في المحاضره يبقى ايه، انت مركز في الكلام اللي بيتقال. لما يوصل لمساله ويبقى فيه نقاش يبقى انت قاعد فاهم اللي بيتقال. صحيح؟ عندك تشاكل مر عليك يبقى بيطلح التشاكل من خلال المناقشه. هذه نقطه مهمه. البحث بيقيم والمشارك بيقيم، وبعد كده الاداره لها شان بقى في مساله الاستمرارية وعدم السرية من بالنسبة للأخ المسجل في هذه الفرقة. يعني بالنسبة للمسألة الأصولية اللي احنا قرأناها، يا ريت ترجع للأصول المعذورة عندك في الحشو في نفس النسخة.
نعم.
معذورة عندك في الحشو بكل بساطة، ارجع فقير الفقيه الخطيب بغداد واشوف البال اللي قال، واشوف الكلام اللي قبل المنقول هنا في الكتاب عندك واللي بعد المنقول، هتاخد زيادة علم لا شك. الرسالة للشافعي كذلك، ابن عبد البر في جامع العلم وفضلي كذلك، او كما نقول عنه من الاستسقاء والتمهيد كذلك، والحمد لله كله موجود في المكتبه العامره فوق. لكن مين اللي يطلع من اللي يبحث؟ ها؟ هو الطالب اللي عايز يكون طالب. اما الطالب اللي زاعم في طلبه طبعا ده موضوع ثاني. الطالب اللي عاوز يكون طالب وعاوز يكون داعية في ظل طلبه للعلم الشرعي. هذا هنبدأ إن شاء الله أخي راجب بالبحث عشان إن شاء الله كده نبدأ ننتهي. دي إن شاء الله بحث في مقدم من الأخ راجب بخصوص المسألة اللي هو غسل اليدين. غسل اليدين فالأخ راجب عن عبد بحثا مشكورا يعني استقرأ فيه ورتبه على هذا الترتيب، وتم إن شاء الله مناقشة سريعا ونصل في النهاية إلى القول المختار حد ما يقتضيه الأصول.
بالنسبة لمسألة غسل اليد قبل إدخال الإناء، اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة، فقيل غسل اليد سنة وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والرواية عن أحمد.
طبعا السنة هنا بتعني في بقرينة الوجوب، هنا بقى السنة الايه؟ السنة المستحبة يعني. يبقى السنة هنا بقرينة الواجب اللي ذكر هنا في سياق الجملة، يبقى تكون السنة الايه؟ الاستحبة او الندبية. نعم.
وقيل يجب غسل اليد ثلاثا، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق وداود الظاهري وابن حزم والحسن البصري.
هو بس اللي حبيت أضيفه بالنسبة لكلام إسحاق أصحاب الرواية، هو خالف أحمد هنا يعني من أصحاب أحمد، خالف في هذه الجزئية وهي من نوم النهار. الإمام أحمد يقول من نوم الليل فقط، إسحاق قال من نوم الليل والنهار، من نوم الليل والنهار. طبعا هو كانت المسألة قياسية عنده بغلبة الذي قيل في الحديث، كما يأتي طبعا بيانه هنا أيضا، البيتوتة ولفظة الليل اللي طبعا الأخراجي قال إنها ثبتت هي عند أبي داود وابن ماجه وابن أبي شيبة، فقال إنه الغلبة هنا بتستلزم إيه؟ دخول حكم النوم بالنهار. نعم.
دليل الجمهور على كون الغسل أو على كون الغسل سنة. الدليل الأول قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وروى مسلم أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن.
طبعا انتبه من السياق، هو استدل بإيه؟ بعموم آية واضح وبمنطوق، وتدل أيضا بنص عام بطريق من طرق حديث عثمان. انتوا فهمتم عايز اقول ايه؟ منطوق آية أمامه وطريق من طرق حديث عثمان، طريق من طرق حديث عثمان واضح في الإضمار، كما ترى من أتم الوضوء كما أمره الله. تمام؟ طيب كما أمره الله هنا تحمل عليه؟ تحمل على الكتاب وتحمل على السنة. بأي قرينة؟ بأي قرينة؟ الأصولية، بالقرينة الأصولية، القرينة البيانية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أجرى عنه كيفية الايه؟ الوضوء من طرق أخرى، ويمكن أشار يعني استطرادا وبيانا طريق حمران مولى عثمان. تمام. ومعلوم انه من شروط الاستدلال بالنص الشرعي صبر ما في الباب المرويات. ليه؟ شفت بقى الكلام. يبقى هتقول لي طبعا اليقرأ هذا له وجاهة، بس له وجاهة من طريق من وجهة واحدة وهو ظهر النص اللي قدامي، لكن لو انا صبرت المرويات اللي في الباب انكشفت لي عورة الاستدلال. صحيح؟ طيب.
وجه الاستدلال قوله كما أمره الله لم يقدم في الآية والخبر على الوجه فرضا، فلو كان غسل اليد فرضا لقدم ذكره والله أعلم.
طبعا واضح أنت لما تقرأ الكلام ده لأول مرة في هذه المصادر، يمكن دي أحد السبل اللي يقول لإخواننا الفضلاء، يعني أنت إذا كان موجود بيننا مثلا كتاب بالنسبة للإخوة اللي هم لسه في البداية عايز كتاب فقه، طبعا نقول له خد المذهب الحنفي وخد المذهب الحنبلي وخد، نبدا نقول له بقى ايه، هو مش هيبقى عنده نهم اللي موجود يعني. صحيح الواقع بيقول كده، مفيش نهم، النهم بيضيع. لو في كتاب مثلا من الكتب اللي بتناقش المساله على وفق المذاهب الاربعه، تمام، وما يقولوش بس كده انفرد بيها وخلاص، لا، لابد انه تتابع اي احد من اخوانك اللي بيسبقوك في هذا العلم يوجهك للمساله. كتاب اختص مثلا ب بفقه يدرس المذاهب الأربعة على مثل جرار تيسير العلامة الشيخ مثل بسام من المعاصرين، مختصر جدا. المتن هو حديث عند الأحكام، حديث كلها صحيح، مختصر جدا، ما يأخذ من الحديث وبعدين نحل الخلاف واحد اثنين ثلاثة أربعة. ومش هنقول لك خلينا نقبل لوحدك، لا، لابد يكون مع أخ من إخوانك الأكبر منك يوجهوه، دي آه دي لا، أيضا توافق أو تخالف، ليك لا أعرف راسه من رجليه. لكن هيقرأ ناس يقول له خد العدة الأول، قرأ العدة وحفظ اللي فيها، يجي بعد كده يتكلم مع عماد ولا محمد ولا السيد ولا أحمد ولا فلان يقول له لا هذا في كذا، يقوم يقول له ضاع. مش ده حصل؟ يقول له ازاي؟ اقول له تعالى الصيدليه اديك ايه؟ صحيح؟ فطبعا بتبقى هنا دي جانب من الكلام. فهو هنا طبعا هو حجة النص واضح امامه، وجه استدلال بتاعه بس على حسب ما جاء هو. لكن في حديث عمران في النبي صلى الله عليه وسلم غفل ايه؟ بدا بايه؟ هو كلامه صحيح في الاستدلال، لا في الايه ولا في النص اللي قال به تقديم. لكن في الروايه الاخرى بدا بغسل ايه؟ ثلاثة البيت ثلاثة أو مرة أو مرتين على حسب ما في الباب من نصوص.
والجواب على هذا الاستدلال أن يقال لا خلاف في أن غسل اليدين للوضوء من سنن الوضوء، ولكن غسلها لمن قام من الليل أو من النوم لا يتعلق بالوضوء فقط.
يبقى هنوضع من النوم هنا مطلقا ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا مش فرق،
وإنما هو لمن أراد غمسها في الإناء سواء كان الوضوء كان لوضوء أم لغيره. الدليل الثاني، استدل القائلون بالسنية بأن طهارة اليد متيقنة ونجاسة اليد مشكوك فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده.
هو كان في لفظة في الحديث اللي هو منه، لفظة منه يده منه دي عند البيهقي صحيح. هذه لفظه شاذه،
ياخذ منه زي لا صحيح كل شيء،
هذه لفظه شاذه عند البيهقي.
هو البيهقي قال انه لم يرويها الا محمد بن الوليد، لكن تابعه احمد في مسنده ورواه ابن خزيمه.
شوف نفس المتابعه.
اي نعم.
لا من نفس الطريق،
لا حتى صدرك درخوبنا على البيهقي هذا اللي.
اكيد
لا صدرك يعني صدرك على البيهقي هذا الكلام.
انا مش مش على امبارح، ما هو ان جت من طريق، لذلك هو هنا ابن منده قال انا غير محفوظ، الله اراه محفوظ. طب انت رجعتها؟
احمد تابعنا،
احمد اللي تابع نفسه،
احمد نعم نفسه روى ايضا عن محمد بن جعفر،
يعني احمد المتابع.
اي نعم.
هو نفسه.
اي نعم.
ماشي نعم. يبقى تشال بقى هذا الكلام، يبقى لفظك منه جت من كم طريق بقى؟
مش خدت على حضرتك في كتاب المعجم من المقرئ كمان موجوده من طريق يحيى الذهلي.
يحيى الذهلي؟ يعني يحيى واحمد؟
بس يحيى متابع تبع قصر، يعني متابع لمحمد بن جعفر، مش متابع لاحمد نفسه، متابع للشيخ احمد.
للشيخ احمد.
كلاهما عن شويه.
يعني كم واحد متابع؟
هو احمد ومحمد بن الوليد رواه عن محمد بن جعفر.
احمد محمد بن الوليد؟
رواه عن محمد بن جعفر.
نعم.
ويحيى الذهلي رواه تابع محمد بن جعفر عليه. رواه عن شويه.
طيب جميل. ماشي. مشكور. نعم.
قال والشك لا يقضي على اليقين، فدل على أن النهي عن غمسها ليس للتحريم، وأن غسل اليد مستحب وليس بواجب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل وقامت القرينة هنا، فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يحل الشك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، والأصل الطهارة في اليد فلتستصحب.
طبعا هنا قال علل بأمر يقتضي الشك، الأمر هنا مشكوك فيه. أنا مثلا أنا أقول إيه أحمد قم واخرج، أقول أخرج تلقائي، هتفهم إيه؟ ها؟ تلقائي أول ما تسمع الكلام ده هيبقى فيه إيه؟ القيام والخروج. طب لو قلت أخرج ولكن هتستمر في الخروج ولا تاب عشان تشوف إيه المقصود من كلمة ولكن؟ ها الوقفه ديت عشان اعرف ايه اللي بعده، ولكن قرينه صارفه لظاهر الامر. واضح واضح كده الكلام؟ فهنا الامر المشكوك في حقيقته هو هنا هذا الكلام. فهو الحجه القويه عند الجمهور فانه لا يدري اين باتت يده، لا يدري اين باتت. اذا قام فليغسل، ده وجه الامر الاخذ الحنابلة على ظاهره الوجوب. لكن لم اغضب على الظاهر لم يعتبروا هذه القياس انه لا يدري اين باتت. اصبح دي الايه؟ دي التعليل العله الصارفه عند الجمهور، كما قال ابن خلد العيد، وهو طبعا اصولي معروف وله كتاب متداول اللي هو الاحكام له. نعم.
الجواب على هذا، على القول بان فاين باتت يده الصارف، ان هذا توجيه يصح لو كانت العله في النهي عن غمس اليد هي نجاسه اليد. اما من يرى العله تعبديه، او ان العله كما ذكر ابن تيميه وابن القيم رحمه الله هي مبيت الشيطان على يده او مبيتها عليه، فلا يصح هذا الاستدلال.
هو الجزئيه دي يعني ان شاء الله يتعلق بها شيء جاي، وفي سؤال هقوله عشان نفهم منه الجزئيه دي في الورقه اظن رقم 3 او رقم 4. لكن هو كان اثار اللي هو ابن رشد في جزئيه، طبعا هو اللي قالها، هو اللي قالها وحده في انه المساله او الحكم يختص باليد او يختص بالماء. حلو، الحكم يختص باليد او يختص بالماء. طب انا اسال اخواني الفضلاء، ما الفرق بين الحكم نجاسه يد او نجاسه ماء؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ولا مفيش فرق؟ ايه الفرق؟
المؤدة واحد.
اشوف اخر انا مؤدة واحد، انا ما بتكلم عن حكم نجاسة يد، الشك في نجاسة يد. تمام، الشك في نجاسة يد. طب لو اليد نجسة مش هكون لها حكم بورودها على الماء؟ هذا من حيث الاصل، ما تقوليش بقى كلتين والكلام ده. طبعا احنا ايه الان في الجزئية دي الان، انا بتكلم من حيث الاصل. تمام كده؟ واضح؟ في بقى سؤال ثاني هيجي متفرع عن هذه الجزئيه في مساله التعبديه. التعبد ده قد يكون واجب وقد يكون مستحب، صحيح؟ اذا لابد حاجه من الاثنين، اما ان يكون واجب واما ان يكون مستحب. تمام؟ هيجي ان شاء الله فيها الكلام عشان ما ناخدش عن حل الكلام. وبعدين هو قال هنا بالنسبه للاستدلال شيخ الاسلام ابن تيميه، وهي مبيت الشيطان على يده، اجعلها حله منفرده. طب هو مبيت الشيطان ما تدخلش في التعبديه؟ من اي جانب؟
من غيبيات.
لا لا، من اي جانب؟
من غيبيات.
ما بين الشيطان، هو فين الشيطان؟ ايوه، يبقى كون انه شيء غيبي انا مامور به، دخلنا في حد الايه؟ في حد التعبد. فما ينفعش انها تكون قول اخر. يعني اللي عددها من الكاتب يعدد ستة اقوال. عدد ايه؟ ستة اقوال. وجعل قول ابن تيميه قول اخر، لكن في الحقيقه هو قول متلازم مع القول بالايه؟ بالتعبديه من خلال هذا الجانب.
ولو كانت العله في الغسل النجاسه لارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الى غسلها مره واحده. الا ترى الى دم الحيض يصيب الثوب، ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الى غسله مره واحده غسله تذهب بعين النجاسه، مع أن نجاسته متيقنة، فكيف بالنجاسة المتوهمة؟ أي أنه أمر بغسلها الثلاث.
هو طبعا المسألة بالنسبة لهذا التعليل طبعا ليس بلازم. ليه؟ أظن جاء في الروايات وأن الأخرجة حررها مرة أو مرتين، صحيح؟ مرة واثنين واثنين أو ثلاثة. في النص الحديث اللي معنا، في الحديث الذي معنا.
في
الغسل. أي نعم، هذه جزئية. ثم أن لو سلمنا بالعلة بكون العلة تعبدية فقط، لا يعكر عليها تحديد العدد، لا يعكر عليها تحديد العدد. فالعدد قد يكون بمرة أو بمرتين أو بثلاثة حسب ما جاء في النص. فالامتثال، التعبدي بالمرة كالامتثال بالاثنين وكالامتثال بالثلاث. واضح يا اخواني؟
اتفضل. يعني هنا المراد انا عايز اوصله ان كونه ارشد الى ثلاثه في نجاسه في امر متوهم، فهذا يصرف القول من العله النجاسه الى العله التعبديه.
نعم، ما احنا اتفقنا دي كل احتمالات. صحيح؟
نعم.
يعني احنا يا اخوانا بص بقى ايه الاخوانا اللي دي جزئيه مهم الان احنا النص مبني على ايه؟ على الاحتمالات تمام؟ وكل محتمل للفظة بيبقى له وجهه نظر في في في
احتمال شرط ثاني ثاني بتاع ان هو عباده على فبس الاخراني يقول كده فيتنهى على الخيشوم
اه
فبنتنهى فافرض اليد بنتنهى الخيشوم
ما هو برضو لا ايوه لا هو ايه هقول ان الخيشوم هو بده يقول لك ما دام ان الشيطان بيعبد
تبيت
ما ده هيبات على مناخيره وممكن يروح حته ثاني
يبقى
ايه ويعقد على هذا ايه خطا حديث تمام اذا في خشيم يعني المقصود ايه المقصود نظريا نظريا في محل نظر ومحل احتمالات صحيح ولا لا يبقى دي من الالفاظ يبقى من البراهين النصوص اللي بتحتاجها ايه اللي بيبقى فيها وجهات نظر وكل نظر لابد له من قراءه لترجيح وجهات
لا في قول جامع على خطا من محمد خلاص يعني
عشان اقول
لك خلاص يبقى لو كان كده اقول لك ريتني ما جيت بقى يعني هو ايوه كل ما ناموا مستحمى عشان نشوف الشرع عامل في ايه
نعم الدليل الدليل الثالث لما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى غسل اليد ثلاث مرات قبل غمسها في الاناء علم انه
لم طبعا هنقول ثلاث مرات على المشهور من الروايات ما فيش الظاهر ده توب دي قلت انا قلت لك ازاحها ورجعها لان هي اظن جت من عند زائده تقريبا فهي وانت تتبعها يعني طب عندك دي
طيب لسه اوروبا لسه الشعبه وزائده تبع الاعمش عليها يعني بروت تويش عن شعبه عن الاعمش وزائده تبع الاعمش عليها بس هم يعني هم الوحيدين اللي فرضوا في كل الروايات هذه بيبره قوله مره ومرتين وقوله صب وصبتين
طيب والمرتين والثلاثه
ما في طريقة تحمي على الشك ويمكنش مع كل الجمهور
يبقى لما نقول على القول على الثلاثة على المشهور ما تبقاش أقرب
طبعا يعني هذا لا يحكم الحدودي لما هو أي
لا خلاص المرة والمرتين دي خلاص انتهت وصب وصبتين دي خلاص طيب كم على مرة والمرتين وثلاثة نعم
لما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غسل يد ثلاث مرات قبل غمسها في الإناء علم أنه ليس بواجب إذ لو كان واجبا لكفى فيها غسلة واحدة قياسا على دم الحي.
طيب أنا بعد ما سجلت هنا على الحاشية أنه أستبعد هذا الكلام فوجدت الأخ راجي وجد كلام بنحوه في هذا الكلام يعني أستبعد هذا القرين وأنها تعد من الأدلة بحديث ولوغ الكلب قال فيه فليغسله سبع مرات صحيح ولم يقل أحد بخلاف الوجوب والسبعة سبعة بخلاف الوجوب بهذا الحديث سبع مرات خلافه طبعا أبي حنيفة قال بثلاثة أو أربعة كمان على نص ضعيف أو ضعيف جدا وهنا قول أبي حنيفة رحمه الله لا يكون في محل خلاف المعتبر لأنه يعتمد على نص ضعيف أو ضعيف جدا في هذه الحالة فوضح الاستدلال هنا بهذه القرينة يعني بصراحة هذا فيه نظر عندي بهذه القرينة ثم يأتي وجدت الأخراج نقلا بنحو هذا الكلام يأتي فيها إما في الصفحة الثالثة أو الصفحة الرابعة بما يتعلق بهذا الموضوع أيضا يعني قراءة تيجي إن شاء الله وقتها نعم.
والجواب عليها بأن هذا القول مبني على أن النهي لاحتمال أن تكون اليد نجسة
شوف الاحتمال ودائما ما يكون النص يحتاج لاحتمالات وتأويلات تضع في الاعتبار ولا تصرف عند البحث إلا بقرائن صريحة واضحة ماشي إخواني الاحتمال ده زي ما بنقول احتمال التعبد ده بنقول احتمال النجاسة ده بنقول احتمال كذا إلى آخره نعم.
والذين قالوا بالوجوب لم يعللوا بذلك على أن العدد ورد حتى في إزالة النجاسة كالاستجمار والتشبيع في ولوغ الكلب
نعم ماشي كأنهم إيه لن يرفضوا هذا الاستدلال من هذا الوجه نعم. الدليل الرابع
ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ورواه أيضا البخاري. وجه الاستدلال قالوا إذا كان الاستنثار سنة بعد القيام من النوم فكذلك غسل اليدين بعد القيام من النوم وقبل غمسهما في الإناء ليس بواجب
والجواب أن يقال هذا قياس في العبادات والقياس فيها ضعيف.
التعليل هنا بالنسبة للتعليل بهذا الحديث، التعليل هنا إيه؟ زي ما قال الأخ عماد هنا الآن، إيه علاقة الخياشيم وبيت؟ التعليل هنا إيه؟ يبقى عبث. التعليل عنده هنا وباقي التعليل هنا، هو عبث الشيطان بالخياشيم، عبث الخيمة، عبث ممكن يعبث بالإيه؟ بالغير. طبعا ده طبعا قياسا، قياسا بهذه الكيفية اللي هو قياس تعليلي، يعني تعليل الحكم وليس تعليل المسألة في خلال معنى هنا الآن بالنسبة للحكم الاستحباب قياسا على هذا الكلام، لا أنا بكلم تعليله لاستدلال بالنص. هو عبث الشيطان بالخياشيم ممكن يعبث بغير الخياشيم، انت معايا؟ ممكن يعبث بغير الخياشيم. طبعا ده يعني ليه وجهة نظر بهذا الاستدلال، ما في غير هذا التعليل بالاستدلال بهذا النص. ما في اخواني؟
كان في النقطة بتاعت النص الثاني اللي هو قياسنا على الخياشيم، ليه افرضنا ان قسنا يد بالذات على الخياشيم؟ قياس الشيطان ممكن ان يعبث باي جزء في البدن
هو اللي يسأل ده. انا بعلل حكمه، يعني انا بعلل حكم ليه هو استدل بهذه الجزئيه دي خارجه عن نطاق البحث، ليه علل بهذا؟ يبقى مناط التعليل عنده هو عبث الشيطان، نص على العبث بالخياشيم وعلى عبث على الاثى ونصه، فممكن يعبث شيء ممكن نظريا، ممكن انت تفهم الكلام نظريا، ممكن احتمال. نعم طبعا. هنرجع بقى الامر التعبدي بقى تاني، هنرجع تاني الامر التعبدي. نعم نعم.
الحكم
هو اللي هو الان هنا، هو الان هنا
كما
العيل. نعم.
لا انا اتفرجت على الادله السنيه كلها، الأدلة القول السنية حيث قلت عليها كلها الآن.
طيب ما هو
يعني لا يصح ولا شيء لما أدلة القول السنية
ليه؟
يعني هيك الأربع أدلة التي استدل بها المقال بالسنية، غسل اليدين قبل غمسية في إيابة إلى شيء قبل النوم، حضرتك الآن رديت على الأربعة كلهم.
لا هو الرد اللي أنت عندك هنا اللي بتكلم على أوجه الاستدلال عندهم، يعني أوجه الاستدلال عندهم. أنت عندك الدليل الثاني هو أقوى الأدلة، الدليل الثاني هذا هو أقوى الأدلة.
يعني أصفه لما قلت شيخ
ها؟
يصفوا لهم هذا الدليل؟
طب احنا جاي الكلام بقى عشان نكمل يبقى تمام الفائده، لكن الدليل الثاني هو اقوى الادله بالقرينه، يعني هي الاعتماد كله على القرينه الصريحه هنا. نعم.
دليل من قال بالوجوب ما رواه مسلم عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. وعند البخاري دون قوله ثلاثة.
طبعا هو ذكر الأخ عند مسلم وعند طيب ماشي مع خلاص بعدين ما دام عند مسلم خلاص.
وجه الاستدلال أن الحديث نهى عن غمس اليد بعد الاستيقاظ إلا بعد غسلها ثلاثا، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف ولا صارف ها هنا.
طبعا هذا قولهم، يعني قول قيم الجوم الحنابلة، هم يقوم بهذا الكلام، هم اعتبروا الأمر بس، اعتبروا الايه الامر بس، لا يؤخذ عندهم في الاعتبار فلا يدري، بانه لا يدري اين بات، ما حدش جاب الاعتبار عنده، هاخذ الامر على ظاهره ولم يعتبر هذه قرينه.
صح. الراجح في الحديث راجح تاخذ شيء،
هي مش جيت رقم 4.
ايوه لا اقرا الراجح في الحديث ترجح
لا اقرا قول طيب. يعني الاخ راجل توصل لهذه الجزئيه خلف الراجح.
الراجح أن القول باستحباب غسل اليدين ثلاثا إذا انتبه من النوم قول قوي، لكن القول بالوجوب أقوى، ولو غمس يده لم يمنع ذلك من التطهر بالماء، فالماء باق على طهوريته والله أعلم.
هو الأقرب توصل هنا في هذه الجزئية رأى أن القول باستحباب غسل اليدين ثلاثا على الاستحباب، ها على الاستحباب، لو غسلت مرتين ولو غسلت مرة ولكن الأولى ثلاثة. طب قال إذا انتبه من النوم، طبعا إذا انتبه من النوم مطلقا طبعا تتم في كلام القول بالاستحباب من النوم مطلقا، قال هو قول قوي، ما حجته؟ حجته ايه؟ ما عشان احنا دلوقتي حجته ايه الان؟ القول اللي رجعه هذا هو قول جمهور العلماء، تمام؟ هو قول جمهور العلماء، قول ذكرنا ده قول جمهور الاستحباب. الاستحباب اذا انتهى من النوم مطلقا، جاي كلام في كشف الكلمة مطلقا دي. الان قول الجمهور الاقراء قال هو قول قوي، حجة الجمهور ايه؟ من عند النص هو الامر، الامر الاصل، اصل الامر، اصل الامر مع القرينة التابعة الصارفة، ده حجة الجمهور. طب انت احمد حجته هو اصل الامر بس، اصل الامر فقط. يبقى الجمهور عنده اصل الامر مع القرينة التابعة، القرينة التابعة الصارفة عند احمد اصل الامر بس، واضح كده؟ طيب اللي هو هنا كان في جزئية قال ولو غمت يده لم يمنع. طب لو غمت يده قبل اسلها
تعتبر هي علة الحكم في نص الحديث، يعني معناها المقصود منها مفهوم المخالفة في إن درى أين نتكلم.
طب ما هو أنت دي جاية هنا كلام عند الشافعية، عند الشافعية إنه وطبعا كلام أصوليا مقبول على أقاد الحكم يدور مع التي وجودا وعدما نفيا وإثباتا. الجزئية اللي الأخ عماد الآن جاية هي موجودة هنا في البحث، يعني خطاب من مسألة أخرى. لكن قبل ما نأخذ منها الآن، لو غمس يده قبل غسلها ولم يعلم بها نجاسة ما الحكم؟ ركب لا بالراحة، ما الحكم؟ لا مش مكانش على ماذا الآن بالنسبة طبعا هنأخذ الاثنين الأول، حكم الغمس وبعدين الماء. ايوه شفت بقى ايه؟ يبقى لازم يكون عندك قولين على قول الجمهور، جمهور العلماء خلاف الاحمد. يبقى ايه؟ يبقى هنا نقول يكره، صحيح؟ يبقى يكره، ده تكره يبقى كراهه ايه؟ كراهه تنزيهيه، ولا يفسد الماء اذا على المختار. وخلاص كده ماشي. طيب الاخ راجل تكلم بقى في مساله، هل
مساله هل يختلف الحكم إذا تيقن المسلم طهارة اليد؟ اختلفوا في ذلك، فقيل لا يسن غسلها بل يغمسها بدون غسل، اختاره بعض الحنفية.
نعم مع قول على قول بالله لا يفسد،
على القولين
بقى هنا لا يفسد، على قول الوجوب،
على
قول الوجوب
أجيب قلة عبودية.
هل الشيخ هل الإمام أحمد رواية أخرى؟ هو المشهور عنه قال بالوجوب، هذا المشهور عنه، لكن لا رواية أخرى مع جمهور العلماء. لا سعيد بن زايد. طب جميل أو طب خلاص كما أمرك الله. والله عز وجل هو أوحى إلى نبيه كيف يتوضأ.
لا هم استدلوا أصلا من جمهور استدل ذلك على أن فرض الوضوء يعني
لا احنا مش عايزين نخش في تفرعات الان، يعني تفرعات المتاكل الاستنشاق ومتاكل الاستنشاق والمضمضه والاشياء هذه كلها خارجه عن المحل اللي انت بتتكلم عنه، صحيح؟ لكن عند التحليل والتحليل هتجد منها ما يدل، هتجد هناك ما يدل على وجوبها، على وجوبها حتى من خلاف الجمهور. يعني مش معنى ان احنا رجعنا لقول الجمهور في مساله بل الجمهور هو القول المعتبر قولا واحدا، ما ده التحليل. اذا كنا الان بنقول بالجمهور ان ثبوته قويه هنا الان، صحيح؟ لكن دي أقوال يخالف الجمهور بقول واحد، قال أبو حنيفة الجمهور وقول أبو حنيفة، خالف أوزاع الجمهور وقول معه في مسائل تأتي. فهو المقصود هو تحليل المسألة دون تحيزا إلى احنا سنزور مع الدليل حسب النص والاصل النصوص والاصول الفقهيه على ما ندرسه. تفضل. فقيل لا ليس لا يعني دي بقى انت اكثر هتدخل بقى في مساله بقى يعني هل الماء القليل ولا الماء الكثير ومتوسطه يبقى هتبقى لها تاويلات وتعليلات اخرى ان ثبت النقل عنه لكن على فرضي يبقى لابد هيكون له جانب من التاويلات. نعم طيب هقول لحضرتك على حاجه بشيء بسيط. الان ركز معي. الان المساله طبعا اخرج نقل انه لا خلاف بان سنه الوضوء غسل ايه لا خلاف في ذلك بعيد عن هذه المساله. الان يلزمك او يلزم القائل بهذا القول ان انا اما اجي اتوضا في ايدي منين لازم احط ايده في الاناء صح؟ لا الحديث في طريق جابر عن ابي هريره عند مسلم فليفرد على يديه يشيل بايده واحده ويحط على الثانيه يبقى ايد دخلت.
اذا كان ممكن يصب الاناء اذا كان الاناء اصلا يتحرك يعني جاء فيه طريق فماذا يفعل في ميراثكم اللي هو الكبير الذي لا يتحرك الاناء الكبير الذي يصل عليه تحريك
الردود عليها كثير. طيب استحمام النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كيف كان يأخذ؟ لا 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 هو حصل فيه تدخلات من حيث أصل المسألة في عهد المسألة بل استدلوا بنص الوضوء على نص هذا يعني هي المسألة ماشية من حيث الأصل والفرع واحدة حاطين دي مع دي لأن هو الحديث واحد أصلا جاء في الوضوء. الحديث في الصحيحين بيتكلم في الوضوء بعدين جاب المقطع فإذا استيقظ أحدكم من نومه مع نتكلم في الأول حديث استنصاف الوضوء وبعدين جعل اتباعا الشرط الثاني من الحديث فاتخذ احدكم من نومه فليغسل يده قبل الاخر اصبح الشطر هو الحديث واحد اللي جاء في الوضوء هو اللي حملوه على يعني اصبح اصل الحديث عندهم واحد بتفرعاته في اصل المساله وتفرعاته.
طب شوف بالنسبه لهذا الاخ
قد لا ياخذ يده على يد اخرى ولكم يعني مين الاله
الايه؟
ياخذ يده على يد اخرى ولا يميل الاله ويفرد منه
ولو دخل في النار لا تنجد.
لا معنى
كده لو كنا بنعالج العيال لازم منه عيال اللي هو
نعم
ضيف شيء من هذا اتفضل اتفضل. سؤال اخر سيد هو التعليل بالنسبه يعني احمد والظهريه كلاهما قال الوجوب لكن احمد قال ابو حكم بعدم جس الماء لان احمد علل بعلة عبودية أما ظهرية عللوا بالوجوب يعني علة النجاسة فلذلك قالوا بإيه بالإراق. هذا هو الفرق بينهما في هذه المسألة قالوا يعني أحمد وظهرية كلاهما قالوا بالوجوب بوجوب الغسل اليد قبل غمسها في إراق إذا انتبه من النوم.
نعم
لكن أحمد قال لا يراق الماء لأن أحمد يرى أن العلة عبودية والظهرية قالوا براقة الماء
مع مالك برضو ما مدى مالك براقة
أيوة. نعم. والظهرية قالوا براقة الماء لأن الظهرية رأى أن العلة تنجس اليد ليس علة عبودية فقال ذلك براقة الماء
وبناء على اللي قبل النجاسة يبقى هيدخل في مسألة أخرى مسألة إذا بلغ الماء كلتين
أيوة.
يبقى حجم الماء قد إيه إلى آخر هذه التفاعلات.
لا في كبير في 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 وفي إثورة أحد طرق الحديث.
لا ما تخص الموضوع بالعقل لا تخش بمتال
ورد في احد طرق حديث ابو الشيخ ابي هريره لما روى هذا الحديث ساله بعد التابعين قالوا فماذا تفعل بميراثكم يعني
نعم
قدر كبير كان في المدينه فقال اعوذ بالله من شركم يعني ان هذا الامر لا يدخل في في امر يعني هذا امر ما كبير ولا يتنجس او لا يلزمه هذا الحكم غسل يد قد الغمس فيه.
نعم مساله هل
طيب. مسألة هل يختلف الحكم إذا تيقن المسلم طهارة اليد؟ اختلفوا في ذلك فقيل يسن غسلها بل يغمسها بدون غسل اختاره بعض الحنفية وقيل هو بالخيار إن شاء غسل يده قبل غمسها وإن شاء غمس يده
ولو لم يغسلها، وهذا مذهب الشافعية.
ده شيخ أحمد بن فلان ماشي.
وقيل يجب غسلها حتى ولو كانت يده في جراب أو كانت مكتوفة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
طبعا أقدم دار السياق.
وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في علة الأمر بغسل اليد، فقيل إن العلة هي الشك في نجاسة اليد، حتى قيد بعض الحنفية حديث النهي عن غمس اليد في الإناء حتى يغسلها بما إذا نام مستنجيا بالأحجار أو متنجس اليدين، لا إذا نام متيقنا طهارتها أو مستنجيا بالماء. وذكر الشافعية أن أهل الحجاز كانوا يستعملون الأحجار في الاستجمار، وكانت البلاد حارة فيعرقون، وربما طافت أيديهم في موضع النجاسة فتنجست. والصحيح أن الحديث مطلق وهو عام لمن استنجى بالماء أو بالأحجار، عليه سواويل أم لا. وقيل إن العلة تعبدية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، فيجب الامتثال.
الحنابلة ومذهب مال المشهور برضه، يبقى كلمة المشهور هتلاقي في لغة أخرى.
فعلى القول بأن العلة عبودية يجب الامتثال دون النظر إلى سبب الوجوب
أو سبب الاستحباب.
وقيل إن العلة مبيت الشيطان على يده، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، أن هذه العلة نظير تعليل الشارع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب الغسل والحديث معروف. وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يمكن أن يراد به ذلك، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار. وأما ملابسته ليده خاصة فلأنها أعم الجوارح كسبا وتصرفا، ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية، فصاحبها كثير التصرف والعمل بها، ولهذا سميت جارحة لأنه يجترح بها أي يكسب بها، والله أعلم.
يبقى هنا بالنسبة للمسألة عن القول بالتعبدية، على القول بالتعبدية يستحب غسلها ولو كانت
في
جراب. طب على أن الأمر الواجب تعبد، والأمر المستحب اسمه أمر واجب تعبد، وأمر مستحب تعبد. طب السؤال، ما الفرق بين كون العلة تعبدية وبين كونها حكم يد أو حكم ماء؟ بالراحة واحدة بس، ما الفرق بين كون العلة تعبدية وبين كونها حكم يد أو حكم ماء؟ عشان ال لا قلت أنا شيخ أحمد،
إذا كانت تعبدية
ولا فعلت سواء علم أنه متيقن الطهارة أو غير متيقن. طب لا، لحظة، يلزمك في هذه الحالة أن تقول جزما بعدم إفساد الماء المغوص في اليد المشكوك في حقيقته.
نعم
صحيح؟
نعم
يلزمك عن قول بذلك عدم نجاسة الماء قل أو كثر. صحيح؟ وهذا هو ما عليه الجمهور. ماشي؟ طيب حاجة ثانية؟ بين كونها تعبدية أو حكم ماء أو حكم يد. صحيح الشيخ ما كده أجمل الكلمة وصرنا هنا كده الحكم معروف تم قبوله. طيب
بالنسبة للقول بالتعبدية، هذا يقوي جانب عدم النظر للصارف،
لأن الصرف هذا يعني يستفاد به إن كانت العلة نجاسة. أما لو كانت تعبدية فهذا قول أحمد بالوجوب، لأنه لا يعتبر الصرف هنا، لأنه لا يرى أصلا ما هو أمر النجاسة ولا أمر الشك في طهارة اليد وغيرها.
طب نكمل الأمور، نكمل الأمور. هو حتى لو نأخذ بقول أحمد، حتى لو أنت تأخذ بقول أحمد بالوجوب تعبدا، لو قال الجمهور استحدادا تعبدا صحيح؟
طب ازاي استحدادا تعبدا؟
ليه أصل فعل إيه؟
هو
اصل فعل، اصل فعل بفعله ايه؟
هو الان الذي يقول بالاستحباب يقول لانه اعتبر فانه لا يدري اين باتت يده صارفا للامر السابق له.
طيب
فان لا يدري اين باتت يده مدلول مادي ولا مدلول معنوي؟
مجرد الامتثال للامر الواجب او الامر المستحب في حد ذاته نقول عليه ايه؟ بس ده اللي انا عايز اقصده كده طبعا، عشان انا نفهم كلام الائمه ويبقى نوصل لمساله.
لو قلنا استحبابا يبقى كده دي على زمنا من الدم بالقرينة تصرف الأول من ضريق الاستحباب. يبقى هنرجع تاني للعلل.
لا أنا هقول بقول الجمهور تعبدا جمعا بين القولين، تعبدا بس بصورة ايه؟ الاستحباب.
لا هو احنا بنعرف السؤال ايه اللي خلينا نقول لنا ده الاستحباب؟
اللي هو قول تعبدي.
تعبدي استحبابا، بس ليه ما قلناش وجوبا؟
اللي صرفها
بالجسد
لابد من اعتبار القرينة هنا. لا 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 طيب لا 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 يمكن ابدا، لا يمكن ابدا اهدارها، مستحيل.
القرينة هذه لا تقال في امر التعبد، تقال في امر الهدار.
ليه؟ معذره لازم نثبت على شيء، لازم نثبت على شيء. نثبت الاول اصل الحكم واجب ام مستحب؟ بالراحه واحده الاول نثبت اصل الحكم واجب ام مستحب؟ لا اخوي احنا سمعنا الاراء، واجب ام مستحب؟ الجمهور على الاستحباب واحمد على الوجوب.
الحكم استغل ابو عوانه على صرف الامر بدون الاستحباب في حديث توضا النبي صلى الله عليه وسلم من شان المعاناه بعد قيامه من النوم من غير ما يغسل يديه، ده يصبح صارف
ده في مسنده؟
خليك مع عباس بن الشيخ، خليك مع عباس البخاري.
قال قوله تاني كده، قوله.
قال استدل ابو عوانه على عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم من الشم المعلق بعد قيامه من النوم كما ثبت في حديث عن
عباس. شوف بنت ابن خالتي ميمونه حديث
ده.
قال ابو عوانه لانه وكان قوله احدكم ينتظر في التصاور غيره صلى الله عليه وسلم وأجيب لأنه صح عنه غسل يديه مرة التقريب في الإمام بعد يسفر فاستحبابه على النوم الأولى ويكون الركوب إذا لم يجاوب.
لا أيوه، لكن ظهر السياق اللي أنت ذكرته الآن توضأ من شان المعلق. صحيح؟ ما فيش فيه ذكر اليدين.
قال ولم يضطرب
ولم يغسل.
لا هو بيستدل بذهن النص. صحيح؟ بيستدل بظاهر، بيستدل بذهن النص.
هو الثاني هو لو صح النص، لو صح بذهن السياق بالضبط، هو قال توضا، قال ولم يغسل،
النص فيه ولم يغسل يديه؟
النص
لو ثبت النص ولم يغسل، النص فيه ولم يغسل يديه يبقى ده قرينة قوية. هتنحط هنا اما لو اخذوا بذهن السياق يبقى دخلنا برضه في محل الايه؟ في محل احتمالات برضه. نخلص بقى المسألة.
اي نعم.
عايزين نكمل يا اخوانا لو سمحت الاول نكمل اقتباس من هنكمل عشان ايه نوصل في النهايه للفصل في النظر وبعدين بقى للمداوله بقى ما في مشكله. مساله
هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل او يشمل كل نوم؟
نعم.
اختلف العلماء في ذلك، فقيل فرق بين نوم الليل ونوم النهار، وهو مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية.
هو طبعا مذهب الجمهور، لكن الظاهرية ما قالوش نوم النهار، هو تابعوا مع احمد قول يحب نوم الليل بس.
حسب قوله الشيخ ده نقلت الرد هنا بشوف. أنا قلت رد ابن حزم أنه السبب قال كيف هذا يدخل تحت هذا
ده في نقلك أنت.
أيوه نقلت عنه وأنا ابن حزم في المحل.
دخل له النهار يبقى كده اتفق مع أسحاب.
لكن بالوجوه أين
يبقى كده اتفق مع أسحاب. طيب يبقى كده اتفق مع أسحاب الظهير. يبقى الجمهور لعموم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه من نومه. طبعا خلافا لأحمد وداود الظهيري بس هنا الأخ راجي بيقول ان هو في المحلى.
نعم رد, في رد على من خصص
بيجمع بين الاثنين.
اي نعم بينهم الليل خصص.
طيب بينهم الليل خصص. وطبعا ده ايضا هنا كلام اسحاق بن راهويه من اصحاب احمد. خالد احمد فادي جزئي ايضا. نعم وان كان عند احمد طبعا له حجه في احد الطرق لقول اين
نوم الليل
اذا قام او سافر احدكم بالليل. وطبعا هو حامل بقى الزيتوت على لا من خلال النص كمان نعم نقول بقى كمان هو نقل هنا كلام عن اهل اللغة.
وقيل ان الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل او النهار او شك في نجاستها من غير نوم. وأما إذا تيقن طهارتها فوجهان الأصح منهما وهو الذي ذهب إليه الجماهير من أصحاب الشافعية أنه لا كراهة في غمس اليد بل هو مخير إن شاء غمس وإن شاء غسل قبل الغمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العلة وهي الشك فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة وهذا مذهب الشافعية.
طبعا هذا الكلام فيه نصاح الرفعي ونصاح النوم من هذا الشافعي هذا الكلام في آخر البحث.
وقيل الحكم يتعلق بنوم الليل خاصة وهو المشهور من مذهب الحنابلة. دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار. الدليل الأول ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فكلمة نومه نكرة مضافة تعم كقوله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيشمل نوم الليل ونوم النهار. الدليل الثاني على فرض أن يكون الحديث في نوم الليل فيدخل فيه نوم النهار من باب القياس الجلي إذ لا فرق. فإذا كان النائم يجب على
ركز معي بقى في الجزئية دي مهمة عشان يعني عشان مش في أي خلط فيها ركز فيه. نعم فضل.
فإذا كان النائم يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء لما ورد من ذلك في الحديث فنوم النهار مثل نوم الليل في القياس.
طبعا القياس الجلي والقياس الجلي هو إيه ما قطع فيه بنفي الفارق. تمام طيب هيجي الكلام فيه ولذلك لن يعد عند جمهور الأصوليين من القياس القياس الجلي هيجي إن شاء الله الكلام فيه. لكن على كل حال امتثالا لهذا البحث العلة الجامعة هي الايه هي النوم هي النوم. تمام كده هي النوم فسمى النوم مسمى النوم بصفة نوم الايه بصفة نوم الليل. والعرف والواقع بيقول نوم الليل بيبقى فيه استطراف الايه في النوم نوم على الحقيقة نام لا يدري بما حوله وقت طويل استغراق الايه في النوم. طيب يعني يبقى كمل بعد الفرض يبقى جاي تعليق فيه
الدليل الثالث قوله في الحديث فانه لا يدري وهذه العله موجوده في نوم النهار.
يبقى خلي بالك بقى في نوم النهار بقى اي صفه بقى
صفه طويله
يبقى بصفه نوم الليل عشان نجمع بين ال 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 عشان نقدر نفهم قوله ليه قصر النهار وباي جانب اي ضعف اي عله. العله المشتركه بين من قاس نوم النهار عن نوم الليل هي ايه صفه نوم الليل الاستطراد في النوم الفتره الزمنيه للنوم الاستغراق الايه في النوم. فان كانت هذه الصفه في نوم النهار كان الحكم ومن ثم قال انا ما قلت ايه هدخل اعمل كده مدت شويه وانا قاعد ايه مغمض عيني هدخل حكم النوم وسامع ما بره بيتكلم والراجل بيتكلم واحمد بيتكلم والشاب بيتكلم وكل حاجه. هل الحاله ده بتحط النوم المقصود من السياق واضح كده. يبقى العله الجامعه هنا عند هذا القول هي صفة نوم الليل ولا تنطبق عليه صفة نوم النهار.
يعني
لو نام النهار نام خفيفا
لا تنطبق. يبقى عايز ما هو الرياضات العكسي.
يعني قص عكسي.
يعني لو نام بالليل يروح خفيف.
لا احنا بنتكلم لا بص احنا بنتكلم الحكم دايما بنتكلم ايه الاصول دايما او الكلام مبني بايه من على الغالب
يعني
النادر لا حكم له
وكمان هو حتى لو نام كده هيحصل في النص الثاني لا يدري
نعم
يبقى هو لو داري
طيب بص ادي لطيفه جميل هو كان دريان بدليل عمال يقول عمال بيتكلم في ايه وعمال يتكلم طيب نقول لا خلف محاجر نعم.
قال ابن حجر لكن التعليل يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل وانما خص نوم النهار وانما خص
نوم الليل
وانما خص نوم الليل بالذكر للغلبه
نعم.
قال الرافعي في شرح المسند يمكن ان يقال الكراهه في الغمس لمن نام ليلا اشد منها لمن نام نهارا لان الاحتمال في نوم الليل اقرب لطوله عاده.
يبقى انا ليه انا قلت الصفه الجزئيه دي بالذات؟ يبقى انا قلت انت حقق نوم النهار بصفه نوم الليل انتهى الفرق الان والرابع. واضح كده؟ واضح؟ بقول لو تحقق نوم النهار بصفة نوم الليل انتهى الفرق المثل الرابع هنا.
الجواب على هذه الأدلة أن الحكم خص في المبيت
بالغالبة. بالغالبة ها؟ لأن النادر الحكم له. يبقى خص بالنبيت بغلبة الايه؟ بغلبة الحال.
فلم يقل في الحديث فإنه لا يدري وسكت، بل قال لا يدري أين باتت يده. ولو كانت العلة احتمال نجاسة اليد لكان له وجه في إلحاق المغمى عليه.
مش عارف المغمى عليه دي بقى محتاجة يعني محتاجة نظر مع فروق. فتعدى الوقت دي يلا.
وسبق أن أشرنا إلى الاختلاف في العلة ولم يظهر أن العلة احتمال النجاسة، وإلا لكانت غسلة واحدة كافية إن شاء الله في حصول المقصود، بل إن الغسل ثلاثا مشروع حتى للمستيقظ عند إرادة الوضوء، فذكر التثليث هنا يلحقه بالتعبد المحض إذا كانت العلة تعبدية. وإذا كانت العلة تعبدية لم يكن للقياس معنى لعدم تعدي العلة والله أعلم. دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، كقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، فخص البيات بالليل ثم ذكر النهار. واعترض ابن حزم بقوله ادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، وادعوا أن المبيت لا يكون إلا بالليل. قال أبو محمد وهذا خطأ.
ابن حزم
نعم. بل يقال بات القوم يدبرون أمر كذا وكذا وإن كان نهارا.
طبعا هنا قال رد ابن حزم عن معنى اللغة ماشي.
ورد هذا ابن عبد البر فقال أما المبيت فيشبه أن يكون ما قاله أحمد بن حنبل صحيحا، لأن الخليل قال في كتاب العين.
يعني انتبه حتى الكلام ابن عبد البر يا إخواني، تظل الكلام اللي إما يشبه ها دائما موجود ألفاظ اللي إما في مثل هذه المسائل لابد يلعب الاعتبار. كل كلمة بتحلل، كل كلمة تحلل وتلعب الاعتبار، ولذلك من الأهمية بمكان نقل كلام اللي إما ده حالة دون تصرف ماشي.
فضل. لأن الخليل قال في كتاب العين البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وبغير نوم. قال ومن قال بت بمعنى نمت وفسره على النوم فقد أخطأ.
يبقى على النوم فقط. يبقى عشان نفهم كلام طبعا تجد هنا نقرأ كلام تجد كلام كأنه ظهر التضارب. لا يبقى نحن على النوم فقط لتقول البيتوت عن نومه بس، لا ممكن يكون نام صراحة يعني بات بمعنى بات في بات لا تستلزم النوم
أي
تستلزم الليل. نعم ماشي طب.
فقال ألا ترى أنك تقول بت أراعي النجم معناه بت أنظر إلى النجم. قال فلو كان نوما كيف كان ينام وينظر، إنما هو ظللت أراعي النجم. قال وتقول أباتهم الله إباتة حسنة وباتوا بيتوتة صالحة وأباتهم الأمر بياتا كل ذلك دخول الليل وليس من النوم في شيء. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فإن النوم عند الإطلاق لا يراد به إلا نوم الليل.
أضع فرعون الغالب وما جرى عليه العرف.
الدليل الثالث ما رواه
العتيبة
وغيره عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ إذا قام أحدكم من الليل.
نعم احنا خلاص أوشكنا على خلاص.
دائما قال الحكم يتعلق بالشك. استدل الشافعية بأن الحكم يتعلق بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه
لا يبقى الشافعية إطلاقا، لكن هو بعض الشافعية وصححه الرافعي والنووي واختاره القول اللي اتقال ده الآن هنا. وطبعا القواعد تخدمه، الحكم يدور مع التي.
أما من تنقل طهارة يده فلا شيء عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العلة وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة. الراجح
هو نعم بالنسبة لهذه الجزئية بالنسبة للسنة الشافعية، طبعا قلت الرافع ابن الشافعية صححه وكذا النووي واختاره النووي، إلا فمالك والشافعي نفسه مالك والشافعي وأحمد في رواية وأكثر أهل العلم على قراءة الغمس تنزيها، على إيه؟ على قراءة الغمس تنزيها، ويؤيده لفظ عند مسلم حتى أبو هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في الإناء. وطبعا هيتفرع هنا شيء بالنسبة، طب ما فيش إناء وفي حنفية اتحلت المشكلة. اتحلت المشكلة نعم الحمد لله. نعم طيب خلاص يعني اصبح مش في غمس بقى كده بس هكس برض. نعم تفضل بقى القول بقى اقول بقى كده ان شاء الله.
الراجح بعد استعراض الخلاف الذي تميل اليه النفس ان الليل قيد مؤثر والله اعلم.
طبعا هو قال الليل قيد مؤثر، قيد مؤثر هو الاخراج ايه يعني لن الموضوع الليل قيد مؤثر طبعا بصفته اللي سبقت ماشي كده، واللي هيدخل فيه النهار بصفة نوم الايه، بصفة نوم الليل، بصفة نوم الليل. يبقى نكمل. ولأن
دخول نوم الليل في الحديث متيقن،
نوم الليل بصفته نعم،
ولأن دخول نوم الليل في الحديث متيقن ودخول غيره مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة وعدم التكليف، ولأن نوم الليل أطول من نوم النهار عادة وعلقت به أحكام كثيرة.
شوف قال نوم الليل أطول من نوم النهار إيه؟ طب لو العلة الجامعة بينهما واحدة ماشي؟ ها؟ ماشي خطر.
وعلقت به أحكام كثيرة أي نوم الليل، منها الأذكار الخاصة بالنوم، ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا يعقل الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ثم قال في آخر الحديث وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، فقوله وإلا أصبح دليل على أن هذا نوم الليل والله أعلم.
ماشي خيد طيب هو يعني إن شاء الله يعني برضو لا يمكن ابدا يعني قول جمهور العلماء لابد ان يرى في الاعتبار وهو غسل اليد من النوم من نوم الليل والنهار بالصفه المذكوره على الاستحباب، وغمسها يكره تنزيها وده نص عليه نص طبعا هذا الكلام بقى بجملتي عشان كتوثيق معلومه ابو زرع العراقي واختاره الخرقي ابن قدامة والقرافي والمجد بن تيمية. الزرع العراقي واختار القرافي كذلك وابن قدامة والقرافي والمجد بن تيمية. فإذا بقى يعني مهمة عشان يبقى انتهينا من هذا الكلام، حتى لو فيكم من يقول بالوجوب أو نقول بقول الجمهور عن الاستحباب، فيه أن الأخذ فيه أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى. الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى، وذلك عند الاشتباه والشك. انتبه القرائن دي، وذلك عند الاشتباه والشك ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. وهذا يعني الذي أصابيه نقلا عن الخطابي والنووي رحم الله الجميع. المثال الثانية، لا يصير الماء مستعملا إذا أدخل يده وأراد بذلك غسلها، وهو فحر ما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب الغسل قبل استعمال الماء، وهو ما أقره أبو زرع العراقي والنووي والباقي وابن ملقن وغيرهم ورحم الله الجميع. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.